بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين بما نسمع من العلم النافع. ثم أشكر بعد شكر الله جل وعلا، أشكر شيخنا الشيخ صالح الفوزان أثابه الله تعالى على جهوده الطيبة المباركة، كما أشكر جميع من حضر وجميع من ساهم في النقل، لأن السهم الواحد يدخل الجنة به ثلاثة: صانعه وراميه ومكتسبه. وسيتكلم فضيلة الشيخ صالح كما سمعنا عن موضوع طالما كثر الكلام فيه واختلفت الآراء حوله، فمن مستقل ومن مستكثر، ومن مصغر لأمر عظيم ومن معظم لأمر صغير. أمة الإسلام أمة الخير وأمة الفلاح وأمة الرشاد. بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم فأكمل به الدين وأتم به الدين، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال ابن كثير رحمه الله: فلا كمال بعد كمال الله، أو فلا إكمال بعد إكمال الله، ولا تمام بعد إتمام الله. هذه الأمة أمة الرشاد، غيرت مجرى التاريخ، خضعت لها فارس والروم، لأنها عظمت شأن الله فعظم الله شأنها. وما زالت هذه الأمة أمة الخير رغم ما أصابها وما سيصيبها. وقد ذكر التاريخ وسطر بين دفتيه حوادث جسيمة وفواجع أليمة تعرضت لها سفينة الإسلام، إلا أن الله جل وعلا لحكمة بالغة يقيض لها من يقود سفينتها إلى بر الأمان. أسباب عزة الأمة حري وجدير بكل مسلم أن يعنى بها وأن ينظر في دوره ماذا يستطيع أن يقدم. فلنسمع إلى شيخنا في هذه المحاضرة عن أسباب عزة الأمة. الله أسأل أن يعز الإسلام وأهله، إنه سميع مجيب. وشكر الله لكم، ولتفضل الشيخ مشكورا غير مأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فإن كل أحد يريد العزة وهي الرفعة، يريد العزة وهي الرفعة، لكن من الناس من يريد العزة في الدنيا فقط وليس له نظر في الآخرة، ومنهم من يريد العزة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال جل وعلا: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فالعزة هي الرفعة والقوة والمهابة، تكون للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وتمسكوا بدينه، فإن هذا الدين هو دين العزة، الذي من اعتز به صار عزيزا عند الله وعند خلقه، وصار له في قلوب الناس مهابة ورفعة، حتى عند الأعداء عند الكفار فإنهم يجدون في أنفسهم مهابة. يجدون في أنفسهم مهابة للمؤمنين رغم أنوفهم، لأن العزة لله جل وعلا، قد منحها أولياءه وعباده المؤمنين. فمن كان يريد العزة فليأخذ بأسبابها وليسلك مسالكها، أما من يتمنى حصول العزة بدون أن يفعل أسبابها فإنه لن يظفر بها. والله سبحانه وتعالى جعل الذلة والصغار على من خالف أمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن الله قد أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. مهما عمل الإنسان من التعاظم والأبهة والمظاهر، ما دام أنه مفرط في دينه فإنه ذليل، ولن تنفعه المظاهر والأبهات والفخفخات، كما قال بعض السلف: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم الخيول إلا أن ذل المعصية في قلوبهم. أبى الله أن يعز إلا من اتقاه، أو أبى الله أن يذل أبى الله أن يعز من عصاه، أبى الله أن يعز من عصاه. فهذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي العزة لمن اتقاه وآمن به واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. يظهر ذلك جليا في حالة العرب قبل الإسلام، كانوا أذلة مستضعفين يتخطفهم الناس، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به سادوا العالم وصاروا قادة الدنيا، فتحوا البلاد بالعلم والدعوة وفتحوها بالجهاد في سبيل الله حتى دانت لهم المشارق والمغارب، وسقطت دولة كسرى ودولة الروم تحت أقدامهم. ما حصلوا على هذا بمفاخر أو مظاهر أو قصور بنوها، وإنما حصلوا على هذا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأولها إنما صلح بالتمسك بهذا الدين واتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك آخر هذه الأمة لن يعود لهم عزهم ومكانتهم إلا إذا عادوا إلى دينهم وتمسكوا به. والعزة شيء يجعله الله في القلوب، ويجعله الله سبحانه وتعالى لأوليائه يجعل لهم من الهيبة والوقار والمكانة ما لا يناله غيرهم، وإن كانوا فقراء وإن كانوا ليسوا أصحاب مظاهر وملابس ومساكن فاخرة ومراكب أنيقة، إلا أن الله جعل لهم العزة على غيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ لأنه متصل بالله عز وجل، مستغن بالله، معتز بالله عز وجل. والله جل وعلا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن أطاع الله وأطاع الرسول فإن الله يعطيه العزة في الدنيا والآخرة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعزة سببها أن يعمل الإنسان العمل الطيب ويتكلم بالكلام الطيب. والذين يمكرون السيئات قال تعالى: ومكر أولئك هو يبور. فالحاصل أن طريق العزة هو التمسك بهذا الدين. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. فالسيئات تذل العبد وتذله، وإن كان من أرفع الناس في دنياه وفي أمواله وفي قبهاته، لكن السيئات تذل الإنسان، والطاعات تعز الإنسان. ولو ما تظاهر هو بالعزة، لكن يجعل الله له هيبة ويجعل له مكانة. يذكر أن بعض الأمراء الكبار هدد عالما من العلماء بالقتل وطلبه وأرسل في طلبه، فجاء ذلك العالم من غير أن يؤتابه، فدخل على هذا الأمير، فلما رآه الأمير أفرق برأسه وجعل هذا العالم يكلمه وهو مطرق يستمع ويعلوه العرق. فلما قام هذا العالم سأل جلساء الأمير: ما الذي حصل لك معه وأنت كنت في الأول تهدد وتتوعد؟ قال: والله إن المروحة، يعني اللي تسمونها المهفة، المروحة التي بيده، إنها أعظم في نظري من سيوف الملوك. هذا من العزة، هذه هي العزة، تقوى الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله عز وجل. ما معه جنود ولا معه قوة ولا معه أبهة، وإنما معه التقوى وذكر الله عز وجل. فالحاصل أن هذا طريق العزة، ورأس العزة توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. فالموحد عزيز والمشرك ذليل، لأنه لما اتخذ من دون الله آلهة يعبدهم وكله الله إليهم وأذله بهم. وأما من عبد الله ووحد الله فإن الله يعزه ويرفعه في الدنيا والآخرة، وكذلك بقية أوامر الدين من الطاعات، تجنب المحرمات، والمسارعة إلى الخيرات، تمسك بهذا الدين، ثبات عليه، الصبر عليه عند الفتن، المداومة عليه إلى أن يلقى العبد ربه. فإذا كان الإنسان يريد العزة فهذا طريق العزة، وهو ميسر وسهل على من سهله الله عليه. لكن التوفيق بيد الله عز وجل، وإذا صلحت نية العبد يسر الله له أمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فإن الله حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله جل وعلا تكفل بالعزة لمن أطاعه، وجعلها لمن اتقاه، وحكم بالذلة والصغار على من عصاه وتكبر عن طاعته. فإنه وإن تكبر في نفسه فإنه ذليل، ذليل عند الله، وذليل عند خلقه، وذليل حتى عند نفسه، يحس بنفسه بالذلة. فلا عزة إلا بطاعة الله وبتقوى الله سبحانه وتعالى، وبتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين لما تمسك به سلف هذه الأمة عزوا، ولما تأخر عنه من تأخر من آخر هذه الأمة ذلوا، ولن يعود لهم عزهم إلا بالرجوع إلى دينهم. أما الذين يميلون إلى الكفار ويبتغون عندهم العزة، ويظنون أنهم إذا مالؤوهم وأطاعوهم ونفذوا أوامرهم أنهم يحصلون على العزة والقوة، فهذا لن يكون أبدا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، فالعزة من عند الله، فمن أرادها فليطلبها من الله عز وجل، ولا يطلبها عند الناس أو عند الكفار، ويظن أنه إذا خضع للكفار أنه سيحصل على العزة، يحصل على التمكين، بل بالعكس يحصل على الذلة والمهانة وفساد الأمر وتشتت الهموم وتسلط الكفار عليه. هؤلاء الكفار الذين خضع لهم يسلطهم الله عليه، لأنهم لا يريدون له الخير، وإذا رأوا منه الضعف والخور فإنهم يتسلطون عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعيد للمسلمين عزتهم بتمسكهم بدينهم وطاعتهم لنبيهم وسيرهم على منهج سلفهم الصالح، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله معالي الشيخ على ما أتحفنا به ونفعنا بعلمه وأمد في عمره على طاعته. قبل أن نبدأ ننبه الإخوة أنه سنطرح 3 أسئلة على محاضرة الشيخ، ثم بعد ذلك سنبدأ بعرض أسئلة المناطق، ولعلنا نبدأ الآن مع الإخوة في مركز إحياء التراث في دولة الكويت لعرض أسئلتهم. ومعنا الشيخ علي الوسمي إمام وخطيب في وزارة الأوقاف. الإخوة في الكويت،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسأل حفظكم الله، يقول: انتشر لنا شريط لأحد المشايخ، وفي آخر هذا الشريط أصوات لأناس معذبون ويسقطون، وذكر ذلك الشيخ أن تلك الأصوات سجلت من حساد روسي في أسفل الأرض، وقال إنها أصوات لأناس معذبون في القبر، فهل هذا صحيح؟ وهل ورد في الشرع دليل على عدم إمكاننا سماع أهل القبور، علما بأنه نقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم مثاله أن الله عز وجل يطلع بعض عباده على عذاب
بسم الله الرحمن الرحيم. عذاب القبر حق، وتواترت به الأدلة فهو ثابت. مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، هذا شيء ثابت. ولكن عذاب القبر من أمور الآخرة، من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يعذب الميت في قبره ولا نحس بذلك، ولو فتحنا عليه القبر لم نحس بذلك ولا نرى شيئا، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر، وعذاب القبر هذا من أمور الآخرة لا يعلمه إلا الله. لكن قد يطلع الله بعض العباد عليه موعظة، وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من عذاب القبر لأجل أن يعظ الناس بذلك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فهذا شيء أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك للناس من أجل أن يتعظوا ويتذكروا. وأما ما ذكر في هذا الشريط من أن الروس أنهم حفروا وبلغوا أسفل الأرض وسمعوا أصواتا مزعجة، هؤلاء كفار لا نقبل خبرهم، لا نقبل خبرهم، ولكن لا نكذب بعذاب القبر، عذاب القبر حق، ولكن لا نقبل خبر هؤلاء الكفار. وأيضا لا يمكن أن الكفار يصلون إلى أسفل الأرض، الأرض سبع أراضين، سبع طباق كطباق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وأنتم تعلمون ما جاء في طبقات السماء السماوات من بعد المسافات فيما بينها، وبعد سمكها كل واحدة منها، والأرض مثلها ومن الأرض مثلهن. وجاء في الحديث أن من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، دل على أن الأراضين سبع، سبع مثل طباق السماء، لأن الله قال: ومن الأرض مثلهن. فكيف أن الروس أو غير الروس يصلون إلى الطبقة السفلى من الأرض؟ هذا شيء لا يصدق أبدا. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة، يسأل حفظكم الله، يقول: صدر قانون لوزارة التجارة عندنا في الكويت يسمى بقانون دعم العمالة، ومفاده أن الدولة تلزم أصحاب القطاع الخاص بتوظيف العاطلين عن العمل إما ليست لهم وظائف في الدولة، ويكون جزء من الراتب على الدولة والجزء الآخر على صاحب القطاع. والسؤال: هل يحق لصاحب الشركة توظيف من شاء من الناس كزوجته وابنه الذي يدرس في الخارج مثلا مع إعفائه من العمل، بحيث يتنازل عن الجزء الذي على صاحب الشركة ويأخذ الجزء الآخر الذي هو من الدولة؟
هذا تحايل على نظام الدولة، تحايل وكذب، ولا يصلح مثل هذا. المسلم يلزم الصدق ويلزم الأمانة في أعماله، أما التحايل والكذب فهذا أمر لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم تعلم علم البرمجة اللغوية العصبية، علما بأنه علم غربي المنشأ ولكن فيه جوانب إيجابية مثل الدعوة للتفاؤل وغيرها من الجوانب الإيجابية في الحياة، وهل يعامل معاملة العلوم الأخرى بأن يؤخذ منه ما يوافق الشرع ويترك ما يخالف الشرع؟
أنا في الحقيقة لا أعرف حقيقة هذه البرمجة، ولكن حسب ما قرأت أنها لا خير فيها، وأن فيها ما يخل بالعقيل، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز التعامل بها، حتى ولو كان فيها مصلحة جزئية فإنه ينظر إلى المضار ولا ينظر إلى ما فيها من مصلحة جزئية، بل ينظر إلى المضار التي فيها وتقارن بالمصالح. إذا كانت المضرة أكثر، مضرة راجحة، فإنه لا عبرة بالمصلحة المرجوح. نعم.
أحسن الله عليكم. يسأل حفظكم الله يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوة قال: وكالناقة التي لصالح عليه السلام، فإن تلك الآية لم تكن مثلها لغيره، وهو خروج ناقة من الأرض بخلاف إحياء الموتى، فإنه اشترك فيه كثير من الأنبياء بل ومن الصالحين. والسؤال: ما هو تعليقكم على كلمة بل ومن الصالحين؟
نعم، يشير إلى كرامات تجري لبعض الأولياء، مثل قصة جريج، مثل قصة جريج لما اتهم بالزنا وأن ولد هذا البغي منه، لأن البغي قالت هذا من جريج وهو عبد صالح تعبد، لكنه جاءت أمه وهو يصلي فنادته فلم يجبها واستمر في صلاته، فدعت عليه فعوقب بهذه البلية، فجاءوا وهدموا صومعته، هدموا صومعته وضربوه، فسألهم لماذا؟ قالوا: لأن هذا الولد ولد هذا البغي منك. فقال: دعوني أصلي. فصلى ركعتين، ثم لما سلم طعن في بطن الولد بأصبعه وسأله بالله: من أبوه؟ فقال: هذا الرضيع أبيه هو فلان الراعي. فظهرت براءة جريج رحمه الله بطاعته وبره، فقالوا له: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، ولكن ابنوها من الطين كما كان. فهذه كرامة لولي من أولياء الله، أجر الله على يده أن هذا الطفل تكلم، هذه من الخوارق. أما إحياء ميت ما أدري، لكن إحياء الميت جرى على يد عيسى عليه السلام، لأنه إذا خاطب الميت يتكلم: تخرج الموتى بإذني. أما إن واحد من الصالحين أحيا ميتا فلا أعلم شيئا من هذا. نعم.
السلام الله عليكم. يسأل حفظكم الله: هل يجوز تزيين الصوت بقراءة القرآن في المسابقات الصحيحة؟ هل يجوز يسأل حفظكم الله يقول: هل يجوز لي المشاركة في مسابقات القرآن، وكذلك هل يجوز لي أزين فيها صوتي بحيث أنال المرتبة الأولى، وهل يعد ذلك من الرياء؟
نعم، إذا كان قصدك من تزيين صوتك بالقرآن أن تأخذ الجائزة فهذا من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، هذا من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. فالمسلم يزين صوته بالقرآن طاعة لله عز وجل، لأن تزيين الصوت بالقرآن مشروع ومطلوب، فيكون فيه أجر وفيه قربة إلى الله. أما من يزين صوته من أجل أن يمدحه الناس بحسن الصوت، من أجل أن يحضروا ويصلوا خلفه ويكون أكثر المساجد جماعة، هذا من الرياء، هذا من السمعة، يدخل في السمعة والرياء. فعلى المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله عن معنى حديث حسنه جمع من أهل، وهو: ليس للمرأة أن تنتهك من مال زوجها من مالها إلا بإذن زوجها.
صحيح أن المرأة لها حق الملكية، وليس لزوجها أن يعترض عليها، لأن الله جعل لها نصيبا من الميراث، وأباح لها أن تتكسب من الرزق الحلال بشرط ألا تخل بحق زوجها، ألا تخل بحق زوجها. وكان من المسلمات الأوائل ذوات أموال، ذات تجارة، فالمرأة لها حق التملك من ما أباح الله عز وجل، وليس لزوجها الاعتراض عليها، ولها أن تتصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس، خطب الرجال، ذهب إلى النساء فخطبهن وقال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. فجعلت المرأة تتصدق من حليها، واجتمع صدقات كثيرة في المصلى، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لتستأذن زوجها، بل أمرهن بالصدقة ولم يأمرهن باستئذان أزواجهن. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم في لبس البنطال للنساء أمام المحارم؟
المرأة تلبس ما يسترها أمام المحارم وغير المحارم، بل المحارم يباح لها أن تكشف ما جرت العادة لكشفه من الوجه والكفين والرأس والقدمين، وما عدا ذلك فإنه يجب عليها أن تستره ولا تبدي منه شيئا، لأنه لم تجري العادة لكشف هذه، ولأن كشف هذه الأطراف لا يسبب فتنة، أما كشفها لصدرها وثدييها وساقيها وذراعيها فهذا يفتن فتنة حتى عند المحارم، فهي تستر نفسها وتلبس ما يلبسه المسلمات، ما يلبسه المسلمات. والبنطال ما يصلح للمرأة لأنه يبين أحجام جسمها وتقاطيع بدنها، ففيه فتنة، والمرأة تلبس الثوب الفضفاض الواسع الذي لا يبين شيئا من تقاطيع بدنها ويفتن الناظرين إليها. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل حضركم الله يقول: ما تعليقكم على ما حصل ظهر هذا اليوم من إمامة امرأة برجال ونساء في أمريكا بصلاة الجمعة؟
هذا أمر غير جائز في الإسلام، وما في تاريخ الإسلام أن امرأة أمت الرجال وخطبت الجمعة، هذا خلاف ما عليه عمل المسلمين. والسنة جاءت أيضا الصحيحة بأن النساء يكون خلف الرجال، ولو كانت امرأة واحدة تصلي خلف الرجال، في حين أن الرجل الواحد لا يجوز له أن يصلي فردا خلف الصف، أما المرأة فتصلي خلف الصف ولو كانت واحدة، فكيف تأم الرجال وتتقدم عليهم؟ هذا مخالفة للسنة وفيه فتنة،
نعم.
نعم الله يرحمه. يسأل يقول: هل طلب العلم عن طريق الأشرطة والكتب والكتب الشرعية وما يسأل عنه المشايخ، هل هذه من الطرق الصحيحة؟
هذا ليس من الطرق الصحيحة لطلب العلم، هذا من طرق الاستفادة فقط. أما أن الإنسان يبني عليه تعلما وطلبا للعلم بهذه الطريقة هذا غلط، لأنه قد يفهم غلطا وخطأ، وقد يكون الأشرطة فيها خطأ، قد تكون بأصوات أناس ليس عندهم علم وليس عندهم بصيرة. نعم عندهم فصاحة، عندهم شقشقة للكلام، ترصيف للكلام مما يعجب السامع، لكن ما عندهم فقه، ليس عندهم فقه، فربما أنه يأخذ كلامهم بغير من غير تمييز ويظن أنهم علماء وأنهم فقهاء. قد يخطئون كثيرا في أقوالهم وفي أحكامهم. فالأشرطة لا تنضبط ولا يتخرج عليها طالب علم. نعم يستفيد منها لكن لا يعتمد عليها ويقتصر عليها ويترك طلب العلم على العلماء والحضور بين يدي العلماء. نعم.
أشكر الأخوة في الكويت، وقبل الانتقال إلى الأخوة في مدينة عرعر أنبه الأخوة أنه تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ندوة حول الوقف والقضاء، سيتم افتتاحه تحت رعاية سمو ولي العهد ذلك يوم الأحد الموافق في هذا الشهر في الأحد القادم في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، وسوف يتخلل الندوة مشاركات حول مواضيع الوقف وما يتعلق بالقضاء، فنهيب بالإخوة الحضور، وهناك إعلانات لمن أراد التفصيل حول جدول هذه المحاضرات. ولعلنا ننتقل الآن إلى الإخوة في مدينة عرعر مع الشيخ عبد عواد العنزي مدير مكتب الدعوة والإرشاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: البعض يقول اليوم أننا لا نرى من العلماء إلا الركون إلى الحكام، ولم يظهر من يعتز بدينه في مناصحة هؤلاء الحكام، مع أننا نقرأ في كتب السير والتراجم مواقف مناقضة لحال العلماء اليوم. ما هو توجيهكم حيال هذا الكلام حفظكم الله؟
لا تجوز إساءة الظن بالعلماء، العلماء فيهم خير مهما كان، فيهم الخير الكثير، وحكمك عليهم بأنهم لا يناصحون الحكام وأنهم يأتون إليهم للتملق هذا حكم ليس بصحيح، لأنك لا تعلم الغيب ولم تحضرهم ولم تدري ماذا قالوا وماذا كتبوا وماذا، فهذا إساءة ظن بالعلماء. وحتى لو أن بعضهم حصل منه تقصير أو حصل منه ما ذكرت من التقصير في مناصحة العلماء فلا يجوز لك أن تسيء الظن بكل العلماء، ولا أن تتنقص هذا العالم، لأن عنده من العلم ما يرفعه الله به درجات، وإن حصل منه بعض الخطأ فالعلماء ليسوا معصومين، يحصل منه الخطأ، لكن لا نتخذ الخطأ طريقا لتنقصهم والزهد في علمهم. إذا زهدنا في العلماء وزهدنا فيهم ماذا يبقى للمسلمين؟ إذا أساءوا الظن بعلمائهم فماذا يبقى؟ ماذا يعتمد عليه المسلم؟ الواجب أننا نكف ألسنتنا عن المسلمين عموما، وعن العلماء أخص، وعن ولاة الأمور أخص، لأننا إذا أسأنا الظن بالعلماء وبولاة الأمور فإن القضية تفسد من أصلها، ويصبح سوء الظن بين الناس، والشيطان ينتهز، شياطين الإنس والجن ينتهزون هذه الفرص فيحرشون بين المسلمين وبين الولاة وبين الرعية، ثم يحصل الشر الكثير. الواجب أن نرفض هذه الاتهامات وسوء الظن، وأن نحسن الظن بعلمائنا، وأن نتناصح معهم، وأن نحبهم، بما عندهم من العلم، نحبهم ونحترمهم لأجل علمهم ومكانتهم. نعم.
صلى الله عليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الاكتتابات عامة وفي البنوك خاصة، علما يقول أن هنالك أكثر من 13 شركة ومؤسسة ستطرح أسهمها خلال الأشهر القادمة؟
أنا أقول المسلم يجب عليها لا يدخل في مساهمة ولا في مشاركة حتى يعلم حقيقتها بالتفصيل، حتى يعلم حقيقتها وبماذا تتعامل وما هي مدخراتها. فإذا كانت سليمة من الحرام، سليمة من الربا، سليمة من الكذب والغش، سليمة من الجهالة، وسليمة من الغرر، يدخل فيها. أما إذا كان لا يدري عنها ولا يعرفها فإنه يبتعد عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلا تقدم إلا على شيء تعلم أنه صحيح وأنه من الكسب الطيب والرزق الحلال، أما ما تعلم أنه حرام فهذا تتجنبه وجوبا، وما تعلم وما يلتبس عليك ولا تدري عنه فإنك تتجنبه احتياطا واستبراء لذمتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
السلام الله عليكم سماحة الشيخ. أكثر من سؤال ورد حول هل يجوز البيع بعد التخصيص في أسهم بنك البلاد، يقول: علما أن هذه الأسهم لم تطرح للتداول بعد.
أنا أقول لا تدخل في مساهمة لا في بنك البلاد ولا غيره حتى تعلم صحة تعامل هذه المؤسسة أو هذا البنك، وأنها لا غرر فيها وليس فيها جهالة، وأنها تتعامل بالتعامل الطيب. فإذا لم تعلم أو علمت أنها تتعامل بالمعاملات المحرمة فلا تدخل فيها، وبالتالي لا يجوز لك أن تبيع الأسهم التي لك فيها، لأنك تبيع شيئا لا تعرفه، تبيع شيئا مجهولا فيه غرر وجهالة. نعم. وإذا كنت تتحرج من بقاء هذه الأسهم في ذمتك فلماذا تبيعها على غيرك وتحيلها إلى غيرك وتأخذ ثمنها وتوقع غيرك فيما فررت منه؟ يا إخوان، طلب الرزق، الله وسع طلب الرزق وبين لنا كيف نطلب الرزق، فلماذا لا نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا ونمشي على ما أباح الله لنا ونترك ما حرم الله علينا أو اشتبه أمره علينا؟ لماذا نغامر؟ لماذا نخاطر؟ لماذا نتجاسر على هذه الأمور؟ نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هنالك من يردد مقولة إن العالم الإسلامي يعيش اليوم في جاهلية، ويعلل على صحة هذه المقولة بكثرة وجود القبور في بعض البلاد الإسلامية، هل هذه المقولة صحيحة على إطلاقها؟
هذه مقولة باطلة، والجاهلية العامة انتفت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت الجاهلية العامة، وجاء العلم والوحي من الله عز وجل والكتاب والسنة. لكن قد تبقى جاهليات في بعض الأشخاص أو في بعض البلاد أو في بعض الجماعات، أما الجاهلية العامة فهي انتفت ولله الحمد. والمسلمون فيهم خير، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فلا نعمم الحكم ونقول الناس كلهم في جاهلين، لا، المسلمون فيهم خير ولله الحمد، ويبقى لهذا الدين من يقوم به ومن يبينه للناس. لكن كون بعض الجاهليات توجد في بعض الأشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه خصال انفصال الجاهلية تبقى في بعض الناس، لكن نعمم الجاهلية على الناس هذا كلام جاهل أو مغرب يتهم الإسلام بأنه قاصر وأنه انتهى ولا بقي له شيء وأن المسلمون انقرضوا، هذا كلام باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح لي الائتمام بعد دخولي إلى المسجد بمن يقضي ما فاته من الصلاة مع الإمام؟
لا يصلح هذا، لأن الذي يقضي هذا مأموم، والمأموم لا يتحول إلى إمام إلا إذا استخلفه الإمام لمسألة الاستخلاف. أما إذا جئت وناس يصلون أو واحد يصلي نافلة فصلي معهم، ادخل معهم. أما واحد مسبوق فهذا لا يصلح أن تدخل معه، لأنه كان مأموما، والمأموم لا يتحول إلى إمام إلا في مسألة الاستخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حصل نقاش حول رد السائل في المسجد، وقال إمام المسجد حينما رد سائلا، فقال: هذا السائل لقد سألت في مسجد سماحة الشيخ ابن باز ولم يردني، مع أن التعليمات تقضي للأئمة بمنع السؤال في المسجد، ما هو رأي فضيلتكم حول هذا؟
السائل أنت لا تعرف عنه شيئا، فربما ترد واحدا مستحقا، لا ترد إلا من تعلم أنه كذاب. إذا علمت أنه كذاب وأنه غني وأنه محتال فلك أن ترده، وأما إنسان ما تدري عنه فلا ترده، ربما يكون محتاجا وفقيرا فتكل أمره إلى الله، فإن كان كاذبا فالله يحاسبه، وإن كان صادقا فله الحق أن يسأل. نعم.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وقبل أن ننتقل لمدينة الجوف أطرح ثلاثة أسئلة أرجو من الإخوة الكتابة ثم الإجابة عليها في نهاية هذا اللقاء. السؤال الأول، كذلك الإخوة في المناطق، هذه الأسئلة موحدة. ذكر الشيخ حفظه الله في معرض حديثه تعريفا للعزة، وذكر ما هي رأس العزة. هذا السؤال الأول. السؤال أعيده: تعريف العزة، ثم بين الشيخ ما هي رأس العزة. السؤال الثاني، ذكر الشيخ حفظه الله نصوصا من القرآن والسنة، اذكر نصا من الكتاب وآخر من السنة على ما ذكره الشيخ في مسألة العزة. أعيد السؤال، ذكر الشيخ نصوصا من القرآن الكريم والسنة النبوية بين فيها من أراد العزة، اذكر نصا من الكتاب وآخر من السنة. السؤال الثالث والأخير، ذكر الشيخ أيضا في معرض حديثه أن من تولى الكفار من أجل ابتغاء العزة فإن الله عز وجل يذله مهما ابتغى ذلك، اذكر الدليل الذي ذكره الشيخ حفظه الله، اذكر الدليل الذي ذكره الشيخ حفظه الله من القرآن. بين الشيخ أن من تولى الكفار من أجل ابتغاء العزة فإن الله عز وجل يذله مهما ابتغى بذلك، اذكر الدليل من القرآن. في نهاية عرض أسئلة المناطق سيتم اختيار ثلاثة من الحضور للإجابة على هذه الأسئلة ثم إعطائهم الجوائز. ولعلي الآن أنتقل إلى الإخوة في مدينة الجوف في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعرض أسئلتهم مع الشيخ إبراهيم النزال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول بعض العامة للزائر إذا رسم البركة؟
لا بأس بذلك، لأن هذا من باب التفاؤل، هذا من باب التفاؤل، لأن هذا الزائر مبارك، وأن الله يجعل في زيارته بركة، هذا من باب التفاؤل. لكن المنهي عنه أن لا يقول تبارك عليه يا فلان، تباركت علينا يا فلان، لأن لفظ تبارك هذا لا يطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فلفظ التبارك لا تطلق إلا على الله، فلا تقول تبارك علينا يا فلان أو تباركت علينا يا فلان. أما أن تقول أنت مبارك أو زيارتك فيها بركة من باب التفاؤل فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من الشباب في استراحة نجلس فيها يوميا، وعندنا من الأنشطة الدعوية التي تجذب الشباب مثل المسرحيات والتمثيليات الإسلامية الهادفة وكذلك الأناشيد الإسلامية لترغيب الشباب بالحضور، فما حكم هذه الأنشطة؟
أولا، مكان الدعوة يا إخوان يجب أن يكون في المساجد، أن تجمعوا الشباب في المساجد لتربطوهم ببيوت الله ويتلقوا العلم ببيوت الله، وليؤدوا صلاة الجماعة مع الناس. أما جعل تلقي العلم في استراحات أو في نزهات أو في بر، فهذا لا يكون عليه بركة طلب العلم والمكان. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة حفتهم إلا نزلت عليهم الرحمة إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فبيوت الله عز وجل هي مكان طلب العلم ومكان الدروس ومكان العبادة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر اسمه في التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وطلب العلم. هذا الذي ينبغي أن تربط الشباب بالمساجد، خصوصا في طلب العلم. ثانيا، ما جعل الله الدعوة بالمسرحيات والأناشيد وغير ذلك من الأمور، الدعوة تكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول دعا إلى الله، دعا إلى الله، ولم يذكر أنهم جعل هذه الأشياء من مناهج الدعوة، وإنما كان يدعو كما قال الله له جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما هذه المحدثات، المسرحيات، الأناشيد، ما أشبه ذلك، فهذه أمور محدثة وليست من مناهج الدعوة في شيء، هذه من أمور الترفيه، يمكن تسمى من أمور الترفيه. نعم.
أحسن الله عليكم. أخذ أخي قرضا من إحدى البنوك باسمي منذ 10 سنوات ولم يقم بسداد القرض حتى الآن، وأنا لا أستطيع سداده، فهل علي شيء مع العلم بأني لم أستفد من هذا القرض؟
إذا كنت كفيلا بهذا القرض فأنت والبنك، البنك يطالب الكفيل كما يطالب المكفول، هذه أمور قضائية بينك وبين البنك، أمور قضائية لا تتدخل فيها أنا. ولماذا أخرت السؤال إلى هذا الوقت؟ لماذا لم تسأل قبل أن تتورط في هذا العمل؟ أما ما دمت تورطت معهم وأوثقوك بالعقد فهذا شيء فيه خصومة وفيه نزاع ومرده إلى المحاكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول اللهم اشبعني كرما لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟
اللهم
أعد السؤال.
كرما لنبيك. هل يجوز للإنسان أن يقول اللهم اشبعني كرما لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟
اللهم اشبع لي
يعني إكراما لنبيك.
لا بس ما يقال ما يطلب الشراء ما
يقول
نعم
يقول السائل اللهم اشفني كرما لنبيك
شفاء ما هو بشفاء اشفني كرما لنبيك هذا الدعاء هذا الدعاء محدث مبتدع هذا مبتدع محدث لماذا لا يقول اللهم اشفني وعافني بدون انه يقول كرما لنبيك او من اجل نبيك أو بجاه نبيه هذا من التوسل المبتدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا غاب الرجل عن زوجته بسبب السفر أكثر من 4 أشهر هل عليه إثم؟
هذا راجع لها هي إذا رضيت فلا بأس وإذا طلبت حضوره يجب عليه حضوره إذا تم 4 أشهر يجب عليه الحضور إذا طلبت ذلك إلا إذا كان لا يستطيع إذا كان طلبت حضوره لكن هو لا يستطيع الحضور فهو معذور إلى أن يزول عذره ثم يأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي حفظكم الله الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا وقوله صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هاني.
هذا ليس محدث الكافر الذي أجرته أم هاني هذا ليس محدث ولكنه كافر طلب الجوار لمصلحة والنبي والله جل وعلا يقول لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أما لعن الله من آوى محدثا فالمحدث هو الذي عليه حد من حدود الله حد الزنا حد السرقة حد الخمر عليه حد من حدود الله فلا يجوز لأحد أن يمنع إقامة الحد عليه وأن يجير هذا الإنسان الذي عليه حد من حدود الله ويحميه حتى الشفاعة ما تجوز لمن وجب عليه حد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله استنكر عليه صلى الله عليه وسلم فالشفاعة في الحدود أو حماية من عليه حد هذا أمر لا يجوز ومن فعله فهو ملعون لعن الله من آوى محدثا. نعم.
أشكر الإخوة في مدينة الجوف وأنتقل إلى الإخوة في جدة في جامع الحمودي مع الأخ عبد العزيز باغر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الرحمن أن يجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم. يقول السائل: ما أعلى درجات بر الوالدين؟
درجة بر الوالدين واجب. بر الوالدين واجب وهو حق لهما بعد حق الله سبحانه وتعالى. تبر بهما بحسب حاجتهما إليك تبر بهما بحسب حاجتهما إليك من الإنفاق والخدمة وطيب الكلام والمؤانسة وغير ذلك مما يطيب خواطرهما والرعاية لهما إذا ضعفا والقيام بخدمتهما كل هذا من حق الوالدين عليك. وأعلى في نظري أعلى بر للوالدين أن تدعوهما إلى الإسلام وإلى التوبة من الذنوب وإلى صلاح العمل هذا من أعظم البر بوالديك أن تناصحهما إذا رأيت عليهما الخلل في دينهما وإن كان كافرا أن تطلب منه وتدعوه إلى الدخول في الإسلام لتنقذه بذلك من النار هذا من أعظم حقوقه عليه. نعم. وتعليمه إذا كان جاهلا في أمور دينه هذا من أعظم حقوقه عليه. هذا أولى من أن تطعمه وتسقيه وتكسوه، تعليمه أمور دينه هذا أعظم. نعم.
الشيخ يقول السائل: أصبح البعض من الناس في خير من أمرهم، البعض يقول في أمر واحد هو حرام ولا يجوز، والبعض الآخر يقول يجوز، والآخر يقول فيه كراهية، فلماذا لا يكون هناك توحد في الأحكام لا سيما ونحن في بلد واحد؟ جزاكم الله خير.
الاختلاف بين الناس هذا أمر واقع ولا بد من الاختلاف، لأن أنظار الناس تختلف، مداركهم تختلف، مبلغهم من العلم يختلف، الأهواء تختلف أيضا، أحد يريد الحق وأحد يريد الباطل، فما يمكن أن الناس يجتمعون وينضبطون. لكن الحمد لله الله لم يكلنا إلى الأقوال والآراء والخلافات، الله أمرنا بالرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنأخذ ما قام عليه الدليل من الخلاف والأقوال والفتاوى. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن كان عنده معرفة بالترجيح ومعرفة الدليل يرد الأقوال إلى الكتاب والسنة، فما ترجح بالدليل أخذ به، ومن ليس عنده معرفة ولا استطاعة فإنه يسأل أهل العلم وأهل البصيرة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
السؤال الأخير يقول: لدي مبلغ من المال اقترضته من نقص في المدرسة ولم أرجعه منذ زمن، والمبلغ مساهمة من الطلاب، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ.
عليك برده إلى المدرسة والإخبار متى أخذته، في أي تاريخ أخذته، فترده إلى المدرسة، والمدرسة هي المسؤولة عن النظر في أهله ومستحقيه وتعرف أسماءهم لأنها مسجلة عندهم، عناوينهم هي مسجلة عندهم. نعم.
أشكر الإخوة في مدينة جدة، وأنتقل إلى الإخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل حي البديعة لعرض أسئلتهم. الشيخ فؤاد الرشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، سماحة الشيخ حياكم الله، هذا السؤال يسأل: ما حكم إحلال النظام الديمقراطي من أجل عز الإسلام والمسلمين؟
الإسلام غني بنظامه وحكمه عن هذه الأسماء وعن هذه المستوردات، نحن نحكم القرآن والسنة ونأخذ بأحكام الشريعة وهي العدل وهي الخير وهي الكفيلة في ضبط مصالح العباد، فنحن نأخذ بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وحكم هذه الشريعة، والله جل وعلا يقول: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم.
السلام عليكم. سائل تسأل: كيف يكون الرد على من يدعو بمساواة حق المرأة مع الرجل؟
نرد عليه بالكتاب والسنة، الله جل وعلا يقول: وليس الذكر كالأنثى، المرأة ما تساوي الرجل، والواقع أيضا يشهد لذلك، المرأة ما تساوي الرجل في أعماله وفي خلقته وفي طبيعته، لا يستوي الذكر والأنثى، كل جعل الله له ما يناسبه من الخلقة ومن الجسم ومن التصرفات ومن القوة ومن العقلية، فهي ما يمكن تسوية المرأة بالرجل فيما خص المرأة وخص الرجل. هناك أمور مشتركة مثل العمل الصالح، مثل ثواب المطيع وعقاب العاصي، الرجل والمرأة سواء في ذلك، أما الأمور التي ترجع إلى الخلقة والطبيعة فلا شك أن المرأة تختلف عن الرجل، فالذي يريد أن يسوي بين المرأة والرجل يعاكس الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. هل بإمكانهم أن يزيلوا من المرأة التبيين والفرج والحيض والنفاس والولادة؟ هل بإمكانهم هذا؟ هل الرجل يلد؟ هل الرجل يخيض؟ هل الرجل يرضع؟ هذه أمور جعلها الله في المرأة خاصة ولا يمكن أن تساوى بالرجل. لا حتى في الأحكام الشرعية جعل الله للنساء بعض الأحكام الخاصة وللرجال أحكام خاصة، وإن كانوا يشتركون في غيرها من أمور الشرع، لكن جعل الله أحكاما تتناسب مع المرأة وأحكاما تتناسب مع الرجل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل: ما رأيكم في جماعة التبيض؟
والله أنا لا أدخل في مسألة الجماعات ولا في مسألة الأشخاص، ولكن أقول الواجب اتباع من يسير على منهج السلف الصالح ومنهج الدعوة المحمدية، يسير على منهج الدعوة المحمدية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أحدث له منهجا أو أحدث له جماعة فإننا نرفض المحدثات ونرجع إلى كتاب الله، والمسلمون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المسلمون يسيرون على منهج واحد وهم جماعة واحدة. أما من يفرق ويجعل جماعات وأحزابا ويجعل لكل جماعة ولكل حزب منهجا يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوض. نعم.
أشكر الأخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل، ونبه الأخوة الكرام الحضور أنه جاءت كثير من الاستفسارات حول درس النساء، فأنا أقول أن ذكر الأخوة من فعاليات المصاحبة لهذه اللقاءات المستمرة، فإن الدرس النسائي مستمر أيضا بعد صلاة العصر في كل يوم جمعة في الساعة 4:15 لإحدى الداعيات، وكذلك مسابقة حلقات التحفيظ القرآن. بين حلقات التحفيظ هناك مسابقات أيضا في الساعة 4:30 لمن أراد الحضور وتشجيع أبنائنا الحفظة، وسيكون هذه المسابقة في هذا الجامع. ولعلنا الآن نذكر الإخوة الذين شاركوا في مسابقة حلقات تحفيظ القرآن، أنه حصل اليوم مسابقة بين حلقات جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله وحلقات جامع الأميرة حصة بنت عبد العزيز، فكانت المسابقة على النحو التالي: حيث فاز الإخوة في جامع الأمير فيصل بن فهد على المشاركين معنا في جامع الأميرة حصة. ولعل الإخوة الحضور لعل ننتظر الآن بعد الأذان سنطرح أسماء الفائزين.
الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
رضيك بالله رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت سابقا أن النتيجة كانت هي فوز مدرسة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله لحلقات التحفيظ على جامع الأمير على طلاب حلقات جامع الأمير حصة بنت عبد العزيز. ولعلي أستأذن فضيلة الشيخ في دعوة الإخوة الذين تسابقوا لاستلام جائزتهم من الشيخ، ثم بعد ذلك سنختار الإخوة للإجابة على أسئلة محاضرة الشيخ. الفائز الأول عبد الله العور من مدرسة الأمير فيصل بن فهد. محمد الحسين عبد الرحمن العور. أسماء المشاركين من جامع الأميرة حصة بنت عبد العزيز: محمد الودعان، عبد العزيز الفهيد، عبد الرحمن الأحمري. أستاذنا الشيخ، الآن طرحنا ثلاثة أسئلة، من يجيب على السؤال الأول؟ الشيخ عبد العزيز لأنك تختار.
ماشي. تعريف العزة
الاسم ثم بعد ذلك
الاسم إن شاء الله. العتيبي تعريف العزة: ذكر الشيخ حفظه الله أنها الرفعة وما يجعله الله لأوليائه من الهيبة والمكانة وما لا يلانه غيرهم. ورأس العزة توحيد الله وإفراده بالعبادة.
يستحق الجائزة. الجائزة الأولى تذكرة عمرة إلى مكة والسكن في ذلك. نجيب على السؤال الثاني. هنا الصف. نريد طلع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من السؤال الثاني: من أطاع الله والرسول، والدليل الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعه الله وأطاع الله قاده الله في الدنيا والآخرة، والدليل في النصوص في القرآن قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إلى آخره.
يستحق الجائزة. تفضل. السؤال الثالث يختار الشخص. الجائزة الثانية: جهاز جوال. الشيخ عبد العزيز اختار من الخلف. الجائزة الثالثة: جهاز تسجيل.
لا هناك أنت يا صاحب الطاقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. اسمك ثم أجل اسمك.
أخوكم زهير عزت.
تفضل.
قول الله عز وجل وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى كثيرا منهم يسارعون. ترى كثيرا منهم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده.
سؤال من الشيخ ذكر أثرا أن صاحب المعصية
لا شيخ بأزي هو بكر تولي الكفار من أجل ابتغاء العزة ذكر الشيخ دليل من القرآن. اختار غير شيخ بأزي
اللي جمل.
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغون عندهم العزة العزة والرسول والمؤمن.
تفضل استلام الجائزة. ولعل فضل الشيخ بلس الحاني عرض أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الإخوة في مركز الأميرة العنود وأسئلة الأخوات وكذلك أسئلة جاءت عن طريق الإنترنت.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله. نشكر الشيخ صالح حفظه الله. كثير من الأسئلة صدرها أصحابها لمحبة الشيخ صالح الله وبالشكر للشيخ عبد السلام ولمؤسسة الدعوة الخيرية. وقبل ذكر الأسئلة أحب من الشيخ أن يعلق على جاءني غير سؤال يحرج أصحابها وأن على القارئ حرجا ولا يبيحون القارئ حتى يقرأ أسئلتهم، فما رأي فضيلة الشيخ في هذا الأسلوب؟
ينظر في السؤال فإن كان فيه فائدة للحضور فإنه يقرأ، أما إذا كان ما فيه فائدة للحضور ويخرج عن موضوع الدرس فإنه لا يقرأ.
يقول السائل فضيلة الشيخ من الناس من يقول أننا في هذا الزمان أذلة لأننا قد تركنا الجهاد، ويذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نفس الحديث ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نرجو التعليق على هذا الحديث.
الجهاد حق وهو واجب وفرض فرضه الله سبحانه وتعالى، تستمر فرضيته إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، ولكن الجهاد يحتاج إلى تأهب، يحتاج إلى أن يكون في المسلمين قوة يستطيعون الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويحتاج إلى أن يكونوا بأمر من ولي الأمر هو الذي يستنفرهم وهو الذي ينظمهم وهو الذي يقودهم أو يولي من يقودهم نيابة عنه، هذا من صلاحيات ولي الأمر. ولي أمر المسلمين هو الذي ينظر في المصالح في الجهاد أو ما يترتب من المضار إذا كان في المسلمين ضعف ولا يستطيعون الجهاد فإنهم معذورون. فالجهاد ما في شك أنه فرض، لكن ينظر هل عندنا استطاعة للجهاد في وقتنا الحاضر مع عدونا أو لا نستطيع هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما صحة الدعاء اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا؟
المعنى صحيح، المعنى صحيح، أعزنا بالإسلام هذا كقول عمر رضي الله عنه إن الله أعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا يعني اجعلنا ممن يدافعون عن الإسلام وينصرون الإسلام ويحافظون عليه، فإن الإسلام لا ينتصر بنفسه إنما ينتصر بحملته والقائمين عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الإخوة العرب يتكلم باللغة الإنجليزية لغير حاجة، فهل هذا الأمر مذموم أو مباح، وهل ينافي العزة بالإسلام؟
التكلم بكلام غير العربية للعرب هذا تشبه، تشبه بالأعاجم، لكن يجوز عند الحاجة، يجوز أن يتكلم بقدر الحاجة ويزول المنع في ذلك. أما إذا كان من غير حاجة فهذا لا يجوز، لأنه من التشبه، تكلم بهم تشبه بهم، وهو لغير حاجة لا يجوز.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أجد في نفسي إقبالا للدعوة إلى الله بالشعر النبطي وللدفاع عن الدين بهذا الشعر، فما رأيكم بهذا وما توجيهكم؟
طيب، إنسان ينصر الإسلام بالقول وبالفعل، إذا كان أعطاه الله موهبة شعرية ولو كان الشعر النبطي فإنه يناصر الإسلام بقصائده ويدعو إلى الله بقصائده بلغته التي يستطيعها، عامية أو عربية. نعم.
يقول: إذا كان بعض الكتاب أو بعض من يدعو الإسلام عليهم بدعة عقدية فقام بعضهم بالتنبيه عليها، تثبطه آخر وقالوا إن هذا يسبب ضعف الإسلام وضعف تكاتف المسلمين ضد الكفرة، والأولى ترك هذه البدع لأنها لا تؤثر في قوة الكفرة.
هذا كلام باطل. لا بد من أن يكون الداعية مستقيما في نفسه، قدوة، يكون قدوة صالحة في نفسه. أما إذا دعا إلى الله غير قدوة وعنده بدع وعنده محدثات فهذا أمر لا يجوز، لا بد أنه يكون في الأول. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هو سيحذر من البدع ولا ما يكون داعي؟ إذا كان يسكت عن البدع ولا يحذر منها فإنه لا يكون داعي، ولا يحذر منها وهو يعملها، لا بد أن يتجنبها أولا لله عز وجل ثم يدعو إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لدينا خادمة كافرة ونريد أن نؤلف قلبها للإسلام، وذلك بتسديد ديون عليها بشرط أن تدخل في الإسلام، فهل لنا ذلك أم لا؟ وفي هذه الحالة هل تعتبر من المؤلفة لقلوبهم أم لا؟
نعم، هذا شيء طيب أنه تؤلف بالمال، لكن لا يكون من الزكاة، لأن التأليف بالزكاة من خواص ولي الأمر. أما إذا أعطيتموها من مالكم وتبرعتم لها أو سددتم عنها الدين وقلتم بشرط أنها تسلم، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيفية التصرف فيما إذا وجد الإنسان عملا من أعمال السحر في بيته أو في فراشه، كيف يفعل فيه؟ هل يلقيه في الماء؟
عليه أن يتلفه ويحرقه، يمزقه، يتلفه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتلاف السحر، أمر بإتلاف السحر لما عثروا عليه، أمر بإتلافه فيتلف، لأنه شر وفساد. نعم.
وهذا سؤال من فرنسا. يقول السائل: سماحة الشيخ، عندنا امرأة أسلمت وتريد الزواج ولكن ليس عندها ولي، وفي المركز الإسلامي والسفارة يطلبون الولي، فهل يجوز لها أن تتخذ والد أحد صديقاتها وهو شيخ كبير في السن كولي لها؟
المركز الإسلامي هو الذي تولى هذا، لأن المركز الإسلامي ينوب عن ولي أمر المسلمين في بلده، فهو يزوجها رئيس المركز، هو الذي يزوجها وهو وليها إذا لم يكن لها ولي. نعم.
وهذا من فرنسا أيضا. يقول: إذا مدحت، أو تقول السائلة أو السائل: إذا مدحت امرأة نصرانية هي في الحقيقة مدرستي، وقلت عنها بأنها محترمة مع العلم أني أكره ما هو أو ما هي عليه، هل أكون مرتكبا لناقض من نواقض الإسلام؟
لا، ليس ناقضا من نواقض الإسلام، لكن يكره لك ذلك أن تمدح الكافرة أو تزكيها، يكره لك هذا، أما أن هذا ناقض من نواقض الإسلام لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يصلي وهو يحمل في جيبه جهاز الجوال الذي يحتوي على صور وأغاني وربما تكون فاحشة؟
لا يجوز للإنسان أن يدخل المسجد بصور، إلا الصور الضرورية التي في بطاقته أو في جواز سفره أو في إقامته إذا كان عاملا، لأنه احتاج إلى حمل هذه الأشياء لأجل لو احتاج إليها إذا هي موجودة ضرورية. أما الصور التي لا يحتاج إليها فلا يجوز حملها، لأن الواجب إتلافها. صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فالصور التي لا يحتاج إليها الإنسان حاجة ضرورية إنه يجب عليه إتلافها. وأما الجوال، الجوال آلة، إذا كان إنه يحتاجه ليكلم به أو ليتصل عليه به، ما هو يريده للتصوير وإنما يريده للمواصلات فقط، فلا بأس بذلك. لكن عليه أنه يأخذ جوالا ليس فيه آلة تصوير، هذا هو الأبرى لذمته، لا أحسن له ولا أبعد له عن وسائل الشر.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المرأة الحائض المكث في ممرات المسجد التي لا يصلى فيها عادة؟
لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لا ممراته ولا أي مكان فيه داخل أبوابه وداخل سوره، بل تكون خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وقال صلى الله عليه وسلم في العيد: أمر بإخراج العواتق والحيض ويعتزل الحيض المصلى. المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وإنما تكون خارج المسجد، إما عند الباب أو في سيارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أفتونا في من صلى مع الجماعة وهو جنب على قصد دون نسيان.
على قصد
متقصدا متعمدا،
إذا صلى وهو جنب فقد فعل محرما. وبعض العلماء يرى أن هذا ردة، أنه مستهزي بالدين، فلا يجوز للإنسان يصلي على غير طهارة متعمدا وهو يقدر على الطهارة، لا يجوز له ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يزعم البعض أن للعنف مبررات، منها تضييق الحكومات على الدعوة والدعاة وعدم قبول الحق والنصيحة، ما منهج السلف في مواجهة مثل هذا؟
هذا لا يجوز في الإسلام، أن المسلم يقوم بالعنف، لأن هذا تشويه للإسلام. المسلم يقوم بالتي هي أحسن ويفعل ما يستطيع ويترك ما لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعنف لا يجوز في حال من الأحوال، لأنه تشويه للإسلام، ولأنه يجر على صاحب العنف وعلى غيره من المسلمين، يجر أضرارا كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. فتاة مصابتهم بمرض الدرن المزمن يشق عليها الحركة، حتى أنها تذهب بالوضوء حبوا وتصلي جالسة ويغمى عليها في أثناء الصلاة، أو أنها لا تحس بنفسها إلا وقد انقطعت من صلاتها، ثم تعود فتكرر وتعيد ويتكرر معها هذا الحال، تقول بأنها تعبت من الإعادة، فهل تترك الإعادة؟ نرجو فضيلتكم الدعاء والتوجيه السديد.
هذه إذا كان ذهابها للوضوء يؤثر عليها ويغمى عليها، فإنها يؤتى لها بتراب وتتيمم وتصلي في مكانها، ولا تذهب إلى دورة المياه مما يسبب عليها التعب والإعياء، تتيمم وتصلي. وهذه عاجلة، والله جل وعلا يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمم. فجعل المبيح للتيمم أحد أمرين: إما المرض الذي لا يستطيع معه صاحبه استعمال الماء، وإما عدم الماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قرأنا كتابا لأحد طلبة العلم والمسمى كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، وجامعه الشيخ محمد الحصين، وقد اطلع فضيلتكم على هذا الكتاب وقرأه. السؤال: هل تنصحون بقراءة هذا الكتاب وبنشره، حيث أننا نرى بعض من يحارب هذا الكتاب ويمنع من نشره؟
أنا قدمت له، فمعناه أني يشجع على قراءته، ما قدمت له إلا لأني أشجع على قراءته، لا يحتاج هذا السؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل كان يصلي الوتر في مصلى المطار، فأتاه رجل آخر فصلى معه بنية صلاة الفجر، فقام الرجل الأول الذي يصلي الوتر بالجهر بقراءته، ثم أتم الصلاة شفعا علما بأنه كبر تكبيرة الإحرام بنية الوتر، فما حكم هذه الصلاة جزاكم الله خيرا؟
إذا كان أنه كبر تكبيرة الإحرام بنية الوتر فلا تكون فريضة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان قصده أن الذي دخل معه ينوي الوتر وهو يريد الفريضة فلا مانع من ذلك، يجوز أن تصلى الفريضة خلف من يصلي أو مع من يصلي النافلة وترا أو غير وتر، لكن لا يجعلها وترا، لا يجعل صلاته وترا، بل يقوم ويكمل صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا سرق شخص في سن 17 ثم تاب بعد سن 20 فهل هو مطالب برد الحقوق؟ وهل يجوز التبرع عن صاحب الحق إذا تحرج عليه أن يرد الحق أو أن يتسامح منه؟
السرقة يجب ضمانها من الصغير والكبير، ما يشترط البلوغ. السارق يرد المال ولو كان صغيرا، ولو كان ذي 7 سنين أو أقل، المال لازم يرد إلى صاحبه، فلا بد من رد هذا المال على صاحبه وطلب المسامحة منه. وإن كان لا يعرفه ولا يمكن أن يعرفه فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يشترط السواد في الحجاب أن يكتفى بالحجاب الساتر من غير تحديد اللون؟
الحجاب يكون بحسب عادة البلد من الألوان، المرأة تلبس وتحتجب بما جرت به عادة نساء البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقال إن الله سبحانه وتعالى يغفر للمرأة ما بين ولادتين، هل ورد دليل على ذلك؟
لا أعرف هذا، ما أدري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، ما صحة هذا الحديث؟ وما
الحديث صحيح.
وما حكم ترأس المرأة لإدارة أو قسم في دائرة حكومية أو في شركة حيث ترأس مجموعة من الرجال؟
لا يجوز هذا، المرأة تترأس على النساء، تتولى قسم النساء ولا تتولى على الرجال وتكون مديرة للرجال، لأن هذا يستدعي أمورا محظورة، أنها تخالط الرجال، أنها لا تحتجب من الرجال، أنها تخلو مع بعضهم بحكم عملها، يلزم عليه محاذير. أما أنها تتولى أمور النساء فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في النساء اللاتي ترفض المحرم في السفر وتدعين أن هذا من القوانين التي تقف أمام التطور العلمي للنساء؟
هذا كلام خطير. إذا كانت ترفض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتدعي أنه يخالف القوانين فهذا يقتضي الردة عن دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما اللغة التي يسأل بها الميت في القبر؟
الله أعلم، يسأل، نحن نؤمن بأنه يسأل، أما اللغة الله أعلم بذلك، ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من توظف في وظيفة حكومية والشهادة مزورة، وهل الراتب الذي يقتضيه الوظيفة حلال أم حرام، علما أن هذا الوقت قلت فيه إمكانية الوظائف؟
أما عند الدخول الوظيفة ومناقشة المتقدمين إلى الوظيفة فلا يجوز له هذا، لأنه يدخل بعمل مزور ويتقدم على من هو مستحق، يكون ظالما بهذا. أما بعد ما توظف فهذا ينظر إلى قيامه بالعمل، فإن كان قام بالعمل على وجه المطلوب فهو آثم بفعله، لكن عمله وكسبه حلال إذا أدى العمل على الوجه المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أدعو أو أن أحج لرجل صالح ميت وأن أكون صاحب فضل عليه حتى يشفع لي يوم القيامة؟
أنت حج عنه، وأما أنك تشترط أنه يشفع لك يوم القيامة هذا خلاف الأدلة. حج عن أخيك تنفعه وتؤدي عنه الواجب إذا لم يكن حج، والأجر عند الله سبحانه وتعالى، أنت لا تحدد الأجر، الله هو الذي يحدد أجرك في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هذا الدعاء: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. قد قال بعض الفضلاء: الأولى قول ويعافى فيه أهل معصيتك.
نعم، هذا ورد في رواية، ورد في رواية، فإذا قاله فلا بأس، وإن قال اللفظ الأول فلا بأس، لأن كل هذا وارد وهذا وارد. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الدعاء بقول اللهم أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك؟
المعنى صحيح، لكن اللفظ لم يرد فيما أعلم، لكن المعنى صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: والدتي بالمستشفى مريضة، شفاها الله وعافاها وجميع مرضى المسلمين، إذا بكرت بالزيارة لوالدتي حتى يتسنى لي حضور اللقاء أو حضور أي محاضرة أخرى، هل هذا فيه عقوق أو نوع من العقوق لوالدتي، مع العلم أنها لا تشعر بأحد ولا تتكلم، وأنا أقوم بزيارتها في كل يوم، وهذا واجب علي وليس لي فيه منة، أرجو الدعاء من الشيخ لوالدتي وجميع مرضى المسلمين.
نسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. وأما الزيارة، إذا كان حضور الدروس يتعارض مع الزيارة، فأنت تقدم الزيارة، لأن هذا من حق والدتك عليك، وهو واجب، حق والدتك واجب، وحضور الدروس هذا مستحب، فلا تفعل مستحبا وتترك واجبا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل الإنسان إذا أخرج ريحا هل يلزم أن يستنجي قبل الوضوء أم لا؟
لا، هذا بدعة، يستنجي من الريح هذا بدعة وحرام ولا يجوز، تشدد في الدين. الاستنجاء إنما ورد من أثر البول أو الغاية، أما الريح الذي استنجي منها هذا مبتدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا من فرنسا، يقول: أخ يقول من يقول ما حكم من تلفظ بكلمة الكفر أو سب أو لعن في حالة غضب شديد، هل عليه إثم؟
إذا بلغ به الغضب زوال الشعور ولا يدري ماذا قال فإنه لا يؤاخذ، أما إذا كان يدري ما يقول، يتصور ما يقول، فحرام عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: حديث أخرج اليهود من جزيرة العرب، ما توجيه هذا الحديث؟
حديث صحيح حق، لكن الخطاب لولاة الأمور، لولاة الأمور هم الذين يخرجون اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، إذا قدروا على ذلك، ومعناه أنهم ما يمكنونهم من الاستقرار والسكنة في بلاد العرب، أما أنهم يأتون للعمل وللسفارة وللمصالح التي بينهم وبين المسلمين فهذا لا مانع منه، قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا عليه في المسجد وتفاوضوا معه، وكونهم يأتون لأمور عارضة ومصالح متبادلة والمسلمون لهم مصلحة منها هذا لا بأس به، وليس هذا يتعارض مع إخراجهم من جزيرة العرب، لأن المراد عدم الاستقرار والسكنة فيها دائما وأن يكونوا من أهل الجزيرة، هذا هو الممنوع، ولكن هذا إنما هو من صلاحيات السلطان ولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: عندما نصلي على الجنائز في بعض المساجد ولشدة زحام السيارات إذا وصلنا إلى المقبرة فإذا بالجنازة قد دفنت، فهل نحصل الأجر وهو قيراط؟
على حسب نيتكم، إذا جئتم تريدون تشيع الجنازة حضور دفنها ولكن فاتها لك سبب الزحام فأنتم على نيتكم ولكم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: أنا ولي لإخواني القصر ولديهم مال قليل يزيد عن النصاب، هل عليه زكاة رغم أنهم محتاجون جدا، وهل أعطيهم من زكاة مالهم؟
إذا كان عندهم ما يبلغ النصاب، كل واحد نصيبه يبلغ النصاب، فإنهم تجب فيه الزكاة ولو كان لقصر، لأن الزكاة ما يراعى فيها الكبير والصغير، حق مالي، فإذا كان نصيب كل واحد يبلغ النصاب فعليه الزكاة، وأنت الذي تخرجها لأنك ولي عنهم، ولا يجوز أن تعطيهم من زكاة أموالهم لأنك تردها عليهم، ولا الإنسان ما يأخذ صدقته ولا يأكل صدقته، حتى أنه ما يشتريها، لا يجوز للإنسان أنه يشتري صدقته إذا وجدها تباع، ما يشتريها. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: ما حكم تقبيل المصحف إذا سقط من أعلى أو من اليد من غير قصد؟
لا أفضل لهذا. ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقبل المصحف، لكن ليس فيه دليل حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من فعله من باب محبة المصحف واحترامه فهو يؤجر على نيته إن شاء الله، وليس هذا خاصا بما إذا سقط. نعم.
أحسن الله لكم. هذه تقول: ما حكم نفخ الثديين الشفتين عن طريق العمليات الجراحية أو عن طريق الحقن؟
ما حكم
نفخ الثديين للمرأة والشفتين؟
نفخ
الثديين الشفتين
لا يجوز هذا إلا إذا كان هناك عيب، إذا كان هناك عيب في الشفتين، عيب خلقي أو إصابة، أو في الثديين عيب يشوه المرأة، فلا بأس بإزالة التشويه، أن تعالج حتى يزول التشويه. أما إذا لم يكن فيها عيب فلا يجوز، لأنه من تغيير خلق الله بدون حاجة. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن الصديق رضي الله تعالى عنه أول تكفيري وأول إرهابي؟
أول تكفيري وأول إرهابي هذا القائل. نعم. لأنه اتهم سيد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة على الإطلاق، اتهمه بهذه التهمة الباطلة، هذا عليه خطر عظيم في دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يعلن البراءة من هذا القول. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: بعض المفكرين يقول: أنا مفكر ولست مفتيا، لأن الفكرة هو الذي يؤثر في الناس والفتوى لا تؤثر فيهم.
الله جل وعلا ما وكلنا إلى الفكر، وإنما وكلنا إلى دينه وشرعه ووحيه الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. التفكير ليس من مصادر الدين ولا من مصادر الدعوة. التفكر المطلوب وهو التفكر في عظمة الله وعظمة مخلوقات الله، لأن هذا مما يدعو إلى خشية الله وعبادته. أما أن نجعل التفكير مكانا لهداية الناس ونستعيذ به عن الكتاب والسنة، هذا قول باطل. نعم.
يقول: أقسم عليك أن تقرأ هذا السؤال يا أبي حك أن تغفله يا فلان. فضيلة الشيخ صالح صلى الله عليه، هناك فئة من طلبة العلم بعض الشباب تحزبوا واحتكروا السلفية وبدعوا إخوانهم وتعصبوا لآرائهم تعصبا شديدا. يقول: ما السلفية؟
السلفية من كان على منهج السلف. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. السلفية هي اتباع السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هذه هي السلفية، وليس لأحد أن يحتكرها. فكل من سار على منهج السلف فهو سلفي، وليست خاصة بفئة أو بشخص، وإنما هي لمن اتصف بها على الحقيقة. ثم إني أدعو إلى أن الشباب وطلبة العلم يترفعون عن هذا التنابز بالألقاب، هذا سلفي، هذا جامي، هذا إخواني، هذا كذا. أنا لا أرى هذه الأمور، لأنها أصبحت نفرت المسلمين وشباب المسلمين وأوقعت الفتنة، وأحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح، وأن نكون إخوة متحابين في الله عز وجل. نعم.
وهذا نختم بهذا السؤال، وهو سؤال شخصي لفضيلتكم. يقول: نود أن تعطونا نبذة عن متى بدأتم في طلب العلم، ومن هم الشيوخ أو من بعض الشيوخ، وبماذا تنصحون طالب العلم، وما أفضل المختصرات، جزاكم الله عنا خيرا.
أما عن طلب العلم بداية فلا ما لكم فيه مصلحة، وأما المختصرات فهذا يدور على إذا كنت في دراسة نظامية فعليك أن تدرس المقررات، وإذا كنت في دراسة في المسجد فعليك أن تقرأ الكتاب الذي يختاره لك مدرسك في المسجد. نعم.
شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين بما نسمع من العلم النافع. ثم أشكر بعد شكر الله جل وعلا، أشكر شيخنا الشيخ صالح الفوزان أثابه الله تعالى على جهوده الطيبة المباركة، كما أشكر جميع من حضر وجميع من ساهم في النقل، لأن السهم الواحد يدخل الجنة به ثلاثة: صانعه وراميه ومكتسبه. وسيتكلم فضيلة الشيخ صالح كما سمعنا عن موضوع طالما كثر الكلام فيه واختلفت الآراء حوله، فمن مستقل ومن مستكثر، ومن مصغر لأمر عظيم ومن معظم لأمر صغير. أمة الإسلام أمة الخير وأمة الفلاح وأمة الرشاد. بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم فأكمل به الدين وأتم به الدين، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال ابن كثير رحمه الله: فلا كمال بعد كمال الله، أو فلا إكمال بعد إكمال الله، ولا تمام بعد إتمام الله. هذه الأمة أمة الرشاد، غيرت مجرى التاريخ، خضعت لها فارس والروم، لأنها عظمت شأن الله فعظم الله شأنها. وما زالت هذه الأمة أمة الخير رغم ما أصابها وما سيصيبها. وقد ذكر التاريخ وسطر بين دفتيه حوادث جسيمة وفواجع أليمة تعرضت لها سفينة الإسلام، إلا أن الله جل وعلا لحكمة بالغة يقيض لها من يقود سفينتها إلى بر الأمان. أسباب عزة الأمة حري وجدير بكل مسلم أن يعنى بها وأن ينظر في دوره ماذا يستطيع أن يقدم. فلنسمع إلى شيخنا في هذه المحاضرة عن أسباب عزة الأمة. الله أسأل أن يعز الإسلام وأهله، إنه سميع مجيب. وشكر الله لكم، ولتفضل الشيخ مشكورا غير مأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فإن كل أحد يريد العزة وهي الرفعة، يريد العزة وهي الرفعة، لكن من الناس من يريد العزة في الدنيا فقط وليس له نظر في الآخرة، ومنهم من يريد العزة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال جل وعلا: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فالعزة وهي الرفعة والقوة والمهابة تكون للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وتمسكوا بدينه، فإن هذا الدين هو دين العزة الذي من اعتز به صار عزيزا عند الله وعند خلقه، وصار له في قلوب الناس مهابة ورفعة، حتى عند الأعداء عند الكفار، فإنهم يجدون في أنفسهم مهابة، يجدون في أنفسهم مهابة للمؤمنين رغم أنوفهم، لأن العزة لله جل وعلا، قد منحها أولياءه وعباده المؤمنين. فمن كان يريد العزة فليأخذ بأسبابها وليسلك مسالكها، أما من يتمنى حصول العزة بدون أن يفعل أسبابها فإنه لن يظهر بها. والله سبحانه وتعالى جعل الذلة والصغار على من خالف أمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن الله قد أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. مهما عمل الإنسان من التعاظم والأبهة والمظاهر، ما دام أنه مفرط في دينه فإنه ذليل، ولن تنفعه المظاهر والأبهات والفخفخات، كما قال بعض السلف: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم الخيول إلا أن ذل المعصية في قلوبهم. أبى الله أن يعز إلا من اتقاه، أو أبى الله أن يذل، أبى الله أن يعز من عصاه، أبى الله أن يعز من عصاه. فهذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي العزة لمن اتقاه وآمن به واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. يظهر ذلك جليا في حالة العرب قبل الإسلام، كانوا أذلة مستضعفين يتخطفهم الناس، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به سادوا العالم وصاروا قادة الدنيا، فتحوا البلاد بالعلم والدعوة وفتحوها بالجهاد في سبيل الله حتى دانت لهم المشارق والمغارب، وسقطت دولة كسرى ودولة الروم تحت أقدامهم. ما حصلوا على هذا بمفاخر أو مظاهر أو قصور بنوها، وإنما حصلوا على هذا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأولها إنما صلح بالتمسك بهذا الدين واتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك آخر هذه الأمة لن يعود لهم عزهم ومكانتهم إلا إذا عادوا إلى دينهم وتمسكوا به. والعزة شيء يجعله الله في القلوب ويجعله الله سبحانه وتعالى لأوليائه، يجعل لهم من الهيبة والوقار والمكانة ما لا يناله غيرهم، وإن كانوا فقراء وإن كانوا ليسوا أصحاب مظاهر وملابس ومساكن فاخرة ومراكب أنيقة، إلا أن الله جعل لهم العزة على غيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ لأنه متصل بالله عز وجل، مستغن بالله، معتز بالله عز وجل. والله جل وعلا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن أطاع الله وأطاع الرسول فإن الله يعطيه العزة في الدنيا والآخرة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعزة سببها أن يعمل الإنسان العمل الطيب ويتكلم بالكلام الطيب. والذين يمكرون السيئات والذين يمكرون السيئات، قال تعالى: ومكر أولئك هو يبور. فالحاصل أن طريق العزة هو التمسك بهذا الدين. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فالسيئات تذل العبد وتذله، وإن كان من أرفع الناس في دنياه وفي أمواله وفي قبهاته، لكن السيئات تذل الإنسان، والطاعات تعز الإنسان. ولو ما تظاهر هو بالعزة، لكن يجعل الله له هيبة ويجعل له مكانة. يذكر أن بعض الأمراء الكبار هدد عالما من العلماء بالقتل وطلبه وأرسل في طلبه، فجاء ذلك العالم من غير أن يؤتابه، جاء من غير أن يؤتابه، فدخل على هذا الأمير، فلما رآه الأمير أفرق برأسه وجعل هذا العالم يكلمه وهو مطرق يستمع ويعلوه العرق. فلما قام هذا العالم سأل جلساء الأمير: ما الذي حصل لك معه وأنت كنت في الأول تهدد وتتوعد؟ قال: والله إن المروحة، يعني اللي تسمونها المهفة، المروحة التي بيده، إنها أعظم في نظري من سيوف الملوك. هذا من العزة، هذه هي العزة، تقوى الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله عز وجل. ما معه جنود ولا معه قوة ولا معه أبهة، وإنما معه التقوى وذكر الله عز وجل. فالحاصل أن هذا طريق العزة، ورأس العزة توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. فالموحد عزيز والمشرك ذليل، لأنه لما اتخذ من دون الله آلهة يعبدهم وكله الله إليهم وأذله بهم، وأما من عبد الله ووحد الله فإن الله يعزه ويرفعه في الدنيا والآخرة. وكذلك بقية أوامر الدين من الطاعات، تجنب المحرمات والمسارعة إلى الخيرات، تمسك بهذا الدين، ثبات عليه، الصبر عليه عند الفتن، المداومة عليه إلى أن يلقى العبد ربه. فإذا كان الإنسان يريد العزة فهذا طريق العزة، وهو ميسر وسهل على من سهله الله عليه. لكن التوفيق بيد الله عز وجل، وإذا صلحت نية العبد يسر الله له أمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فإن الله حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله جل وعلا تكفل بالعزة لمن أطاعه وجعلها لمن اتقاه، وحكم بالذلة والصغار على من عصاه وتكبر عن طاعته، فإنه وإن تكبر في نفسه فإنه ذليل، ذليل عند الله وذليل عند خلقه وذليل حتى عند نفسه، يحس بنفسه بالذلة. فلا عزة إلا بطاعة الله وبتقوى الله سبحانه وتعالى وبتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين لما تمسك به سلف هذه الأمة عزوا، ولما تأخر عنه من تأخر من آخر هذه الأمة ذلوا، ولن يعود لهم عزهم إلا بالرجوع إلى دينهم. أما الذين يميلون إلى الكفار ويبتغون عندهم العزة ويظنون أنهم إذا ما لأوهم وأطاعوهم ونفذوا أوامرهم أنهم يحصلون على العزة والقوة، فهذا لن يكون أبدا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، فالعزة من عند الله، فمن أرادها فليطلبها من الله عز وجل، ولا يطلبها عند الناس أو عند الكفار ويظن أنه إذا خضع للكفار أنه سيحصل على العزة، يحصل على التمكين، بل بالعكس يحصل على الذلة والمهانة وفساد الأمر وتشتت الهموم وتسلط الكفار عليه. هؤلاء الكفار الذين خضع لهم يسلطهم الله عليه، لأنهم لا يريدون له الخير، وإذا رأوا منه الضعف والخضر فإنهم يتسلطون عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعيد للمسلمين عزتهم بتمسكهم بدينهم وطاعتهم لنبيهم وسيرهم على منهج سلفهم الصالح، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله معالي الشيخ على ما أتحفنا به ونفعنا بعلمه وأمد في عمره على طاعته. قبل أن نبدأ ننبه الإخوة أنه سنطرح 3 أسئلة على محاضرة الشيخ، ثم بعد ذلك سنبدأ بعرض أسئلة المناطق، ولعلنا نبدأ الآن مع الإخوة في مركز إحياء التراث في دولة الكويت لعرض أسئلتهم. ومعنا الشيخ علي الوسمي إمام وخطيب في وزارة الأوقاف. الأخوة في الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع أنه من ذلك والقادر عليه. يسأل حفظكم الله، يقول: انتشر لنا شريط لأحد المشايخ وفي آخر هذا الشريط أصوات لأناس معذبون يصرخون، وذكر ذلك الشيخ أن تلك الأصوات سجلت من حفاظ روسي في أسفل الأرض، وقال إنها أصوات لأناس معذبون في القبر، فهل هذا صحيح؟ وهل ورد في الشرع دليل على عدم إمكاننا سماع أهل القبور، علما بأنه نقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم، مثاله أن الله عز وجل يطلع بعض عباده على عذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. عذاب القبر حق، وتواترت به الأدلة، فهو ثابت. ومذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، هذا شيء ثابت. ولكن عذاب القبر من أمور الآخرة، من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يعذب الميت في قبره ولا نحس بذلك، ولو فتحنا عليه القبر لم نحس بذلك ولا نرى شيئا، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر. وعذاب القبر هذا من أمور الآخرة لا يعلمه إلا الله، لكن قد يطلع الله بعض العباد عليه موعظة. وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من عذاب القبر لأجل أن يعظ الناس بذلك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فهذا شيء أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك للناس من أجل أن يتعظوا ويتذكروا. وأما ما ذكر في هذا الشريط من أن الروس أنهم حفروا وبلغوا أسفل الأرض وسمعوا أصواتا مزعجة، هؤلاء كفار لا نقبل خبرهم، لا نقبل خبرهم، ولكن لا نكذب بعذاب القبر. عذاب القبر حق، ولكن لا نقبل خبر هؤلاء الكفار. وأيضا لا يمكن أن الكفار يصلون إلى أسفل الأرض، الأرض سبع أراضين، سبع طباق كطباق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وأنتم تعلمون ما جاء في طبقات السماء السماوات من بعد المسافات فيما بينها، وبعد سمكها كل واحدة منها، والأرض مثلها، ومن الأرض مثلهن. وجاء في الحديث أن من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، دل على أن الأراضين سبع، سبع مثل طباق السماء، لأن الله قال: ومن الأرض مثلهن. فكيف أن الروس أو غير الروس يصلون إلى الطبقة السفلى من الأرض؟ هذا شيء لا يصدق أبدا. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة، يسأل حفظكم الله،
يقول صدر قانون لمزار التجارة عندنا في الكويت يسمى بقانون دعم العمالة، ومفاده أن الدولة تلزم أصحاب القطاع الخاص بتوظيف العاطلين عن العمل ممن ليست لهم وظائف في الدولة، ويكون جزء من الراتب على الدولة والجزء الآخر على صاحب القطاع. والسؤال: هل يحق لصاحب الشركة توظيف من شاء من الناس كزوجته وابنه الذي يدرس في الخارج مثلا مع إعفائه من العمل، بحيث يتنازل عن الجزء الذي على صاحب الشركة ويأخذ الجزء الآخر الذي هو من الدولة؟
هذا تحايل على نظام الدولة، تحايل وكذب، ولا يصلح مثل هذا. المسلم يلزم الصدق ويلزم الأمانة في أعماله، أما التحايل والكذب فهذا أمر لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم تعلم علم البرمجة اللغوية العصبية علما بأنه علم غربي المنشأ، ولكن فيه جوانب إيجابية مثل الدعوة للتفاؤل وغيرها من الجوانب الإيجابية في الحياة، وهل يعامل معاملة العلوم الأخرى بأن يؤخذ منه ما يوافق الشرع ويترك ما يخالف الشرع؟
أنا في الحقيقة لا أعرف حقيقة هذه البرمجة، ولكن حسب ما قرأت أنها لا خير فيها، وأن فيها ما يخل بالعقيدة، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز التعامل بها، حتى ولو كان فيها مصلحة جزئية فإنه ينظر إلى المضار ولا ينظر إلى ما فيها من مصلحة جزئية، بل ينظر إلى المضار التي فيها وتقارن بالمصالح. فإذا كانت المضرة أكثر، مضرة راجحة، فإنه لا عبرة بالمصلحة المرجوح. نعم.
أحسن الله عليكم. يسأل حفظكم الله ويقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في كتاب النبوات قال: وكالناقة التي لصالح عليه السلام، فإن تلك الآية لم تكن مثلها لغيره، وهو خروج ناقة من الأرض بخلاف إحياء الموتى، فإنه اشترك فيه كثير من الأنبياء بل ومن الصالحين. والسؤال: ما هو تعليقكم على كلمة بل ومن الصالحين؟
نعم، يشير إلى كرامات تجري لبعض الأولياء، مثل قصة جريج، مثل قصة جريج لما اتهم بالزنا وأن ولد هذا البغي منه، لأن البغي قالت هذا من جريج وهو عبد صالح تعبد، لكنه جاءت أمه وهو يصلي فنادته فلم يجبها واستمر في صلاته، فدعت عليه فعوقب بهذه البلية، فجاءوا وهدموا صومعته، هدموا صومعته وضربوه، فسألهم لماذا؟ قالوا: لأن هذا الولد ولد هذا البغي منك. فقال: دعوني أصلي. فصلى ركعتين ثم لما سلم طعن في بطن الولد بأصبعه وسأله بالله: من أبوه؟ فقال: هذا الرضيع أبيه هو فلان الراعي. فظهرت براءة جريج رحمه الله بطاعته وبره، فقالوا له: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، ولكن ابنوها من الطين كما كان. هذه كرامة لولي من أولياء الله، أجر الله على يده أن هذا الطفل تكلم، هذه من الخوارق. أما إحياء ميت ما أدري، لكن إحياء الميت جرى على يد عيسى عليه السلام، لأنه إذا خاطب الميت يتكلم: تخرج الموتى بإذني. أما إن واحد من الصالحين أحيا ميتا فلا أعلم شيئا من هذا. نعم.
السلام عليكم. يسأل حفظكم الله: هل يجوز تزيين الصوت بقراءة القرآن في المسابقات الأخرى؟ هل يجوز تزيين
يسأل حفظكم الله يقول: هل يجوز لي المشاركة في مسابقات القرآن، وكذلك هل يجوز لي أزين فيها صوتي بحيث أنال المرتبة الأولى، وهل يعد ذلك من الرياء؟
نعم، إذا كان قصدك من تزيين صوتك بالقرآن أن تأخذ الجائزة فهذا من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، هذا من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. فالمسلم يزين صوته بالقرآن طاعة لله عز وجل، لأن تزيين الصوت بالقرآن مشروع ومطلوب، فيكون فيه أجر وفيه قربة إلى الله. أما من يزين صوته من أجل أن يمدحه الناس بحسن الصوت، من أجل أن يحضروا ويصلوا خلفه ويكون أكثر المساجد جماعة، هذا من الرياء، هذا من السمعة، يدخل في السمعة والرياء. فعلى المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله عن معنى حديث حسنه جمع من أهل، وهو: ليس للمرأة أن تنتهك من مال زوجها من مالها إلا بإذن زوجها.
صحيح أن المرأة لها حق الملكية، وليس لزوجها أن يعترض عليها، لأن الله جعل لها نصيبا من الميراث، وأباح لها أن تتكسب من الرزق الحلال بشرط ألا تخل بحق زوجها، ألا تخل بحق زوجها. وكان من المسلمات الأوائل ذوات أموال ذات تجارة، فالمرأة لها حق التملك من ما أباح الله عز وجل، وليس لزوجها الاعتراض عليها، ولها أن تتصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس، خطب الرجال، ذهب إلى النساء فخطبهن وقال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. فجعلت المرأة تتصدق من حليها، واجتمع صدقات كثيرة في المصلى، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لتستأذن زوجها، بل أمرهن بالصدقة ولم يأمرهن باستئذان أزواجهن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما رأيكم في لبس البنطال للنساء أمام المحارم؟
المرأة تلبس ما يسترها أمام المحارم وغير المحارم، بل المحارم يباح لها أن تكشف ما جرت العادة لكشفه من الوجه والكفين والرأس والقدمين، وما عدا ذلك فإنه يجب عليها أن تستره ولا تبدي منه شيئا، لأنه لم تجري العادة لكشف هذه، ولأن كشف هذه الأطراف لا يسبب فتنة. أما كشفها لصدرها وثدييها وساقيها وذراعيها فهذا يفتن فتنة حتى عند المحارم، فهي تستر نفسها وتلبس ما يلبسه المسلمات، ما يلبسه المسلمات. والبنطال ما يصلح للمرأة لأنه يبين أحجام جسمها وتقاطيع بدنها، ففيه فتنة. والمرأة تلبس الثوب الفضفاض الواسع الذي لا يبين شيئا من تقاطيع بدنها ويفتن الناظرين إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله يقول: ما تعليقكم على ما حصل ظهر هذا اليوم من إمامة امرأة برجال ونساء في أمريكا بصلاة الجمعة؟
هذا أمر غير جائز في الإسلام، وما في تاريخ الإسلام أن امرأة أمت الرجال وخطبت الجمعة، هذا خلاف ما عليه عمل المسلمين. والسنة جاءت أيضا الصحيحة بأن النساء يكون خلف الرجال، ولو كانت امرأة واحدة تصلي خلف الرجال، في حين أن الرجل الواحد لا يجوز له أن يصلي فردا خلف الصف، أما المرأة فتصلي خلف الصف ولو كانت واحدة، فكيف تأم الرجال وتتقدم عليهم؟ هذا مخالفة للسنة وفيه فتنة، نعم.
نعم الله عليكم. يسأل يقول: هل طلب العلم عن طريق الأشرطة والكتب والكتب الشرعية وما يسأل عنه المشايخ، هل هذه من الطرق الصحيحة؟
هذا ليس من الطرق الصحيحة لطلب العلم، هذا من طرق الاستفادة فقط. أما أن الإنسان يبني عليه تعلما وطلبا للعلم بهذه الطريقة هذا غلط، لأنه قد يفهم غلطا وخطأ، وقد يكون الأشرطة فيها خطأ، قد تكون بأصوات أناس ليس عندهم علم وليس عندهم بصيرة. نعم عندهم فصاحة، عندهم شقشقة للكلام، ترصيف للكلام مما يعجب السامع، لكن ما عندهم فقه، ليس عندهم فقه، فربما أنه يأخذ كلامهم بغير من غير تمييز ويظن أنهم علماء وأنهم فقهاء. قد يخطئون كثيرا في أقوالهم وفي أحكامهم، فالأشرطة لا تنضبط ولا يتخرج عليها طالب علم. نعم يستفيد منها لكن لا يعتمد عليها ويقتصر عليها ويترك طلب العلم على العلماء والحضور بين يدي العلماء. نعم.
أشكر الإخوة في الكويت، وقبل الانتقال إلى الإخوة في مدينة عرعر أنبه الإخوة أنه تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ندوة حول الوقف والقضاء، سيتم افتتاحه تحت رعاية سمو ولي العهد ذلك يوم الأحد الموافق في هذا الشهر في الأحد القادم في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، وسوف يتخلل الندوة مشاركات حول مواضيع الوقف وما يتعلق بالقضاء، فنهيب بالإخوة الحضور، وهناك إعلانات لمن أراد التفصيل حول جدول هذه المحاضرات. ولعلنا ننتقل الآن إلى الإخوة في مدينة عرعر مع الشيخ عبد عواد العنزي مدير مكتب الدعوة والإرشاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: البعض يقول اليوم أننا لا نرى من العلماء إلا الركون إلى الحكام، ولم يظهر من يعتز بدينه في مناصحة هؤلاء الحكام، مع أننا نقرأ في كتب السير والتراجم مواقف مناقضة لحال العلماء اليوم، ما هو توجيهكم حيال هذا الكلام حفظكم الله؟
لا تجوز إساءة الظن بالعلماء، العلماء فيهم خير مهما كان، فيهم الخير الكثير، وحكمك عليهم بأنهم لا يناصحون الحكام وأنهم يأتون إليهم للتملق هذا حكم ليس بصحيح، لأنك لا تعلم الغيب ولم تحضرهم ولم تدري ماذا قالوا وماذا كتبوا وماذا، فهذا إساءة ظن بالعلماء. وحتى لو أن بعضهم حصل منه تقصير أو حصل منه ما ذكرت من التقصير في مناصحة العلماء، فلا يجوز لك أن تسيء الظن بكل العلماء ولا أن تتنقص هذا العالم، لأن عنده من العلم ما يرفعه الله به درجات، وإن حصل منه بعض الخطأ فالعلماء ليسوا معصومين، يحصل منه الخطأ، لكن لا نستفد الخطأ طريقا لتنقصهم والزهد في علمهم. إذا زهدنا في العلماء وزهدنا فيهم ماذا يبقى للمسلمين؟ إذا أساءوا الظن بعلمائهم فماذا يبقى؟ ماذا يعتمد عليه المسلم؟ الواجب أننا نكف ألسنتنا عن المسلمين عموما، وعن العلماء أخص، وعن ولاة الأمور أخص، لأننا إذا أسأنا الظن بالعلماء وبولاة الأمور فإن القضية تفسد من أصلها، ويصبح سوء الظن بين الناس، والشيطان ينتهز، شياطين الإنس والجن ينتهزون هذه الفرص فيحرشون بين المسلمين وبين الولاة وبين الرعية، ثم يحصل الشر الكثير. الواجب أن نرفض هذه الاتهامات وسوء الظن، وأن نحسن الظن بعلمائنا، وأن نتناصح معهم، وأن نحبهم، لما عندهم من العلم، نحبهم ونحترمهم لأجل علمهم ومكانتهم. نعم.
السلام عليكم معالي الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الاكتتابات عامة وفي البنوك خاصة، علما يقول أن هنالك أكثر من 13 شركة ومؤسسة ستطرح أسهمها خلال الأشهر القادمة؟
أنا أقول المسلم يجب عليها لا يدخل في مساهمة ولا في مشاركة حتى يعلم حقيقتها بالتفصيل، حتى يعلم حقيقتها وبماذا تتعامل وما هي مدخراتها. فإذا كانت سليمة من الحرام، سليمة من الربا، سليمة من الكذب والغش، سليمة من الجهالة، وسليمة من الغرر، يدخل فيها. أما إذا كان لا يدري عنها ولا يعرفها فإنه يبتعد عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلا تقدم إلا على شيء تعلم أنه صحيح وأنه من الكسب الطيب والرزق الحلال، أما ما تعلم أنه حرام فهذا تتجنبه وجوبا، وما يلتبس عليك ولا تدري عنه فإنك تتجنبه احتياطا واستبراء لذمتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
السلام عليكم سماحة الشيخ، أكثر من سؤال ورد حول: هل يجوز البيع بعد التخصيص في أسهم بنك البلاد؟ يقول: علما أن هذه الأسهم لم تطرح للتداول بعد.
أنا أقول: لا تدخل في مساهمة لا في بنك البلاد ولا غيره حتى تعلم صحة تعامل هذه المؤسسة أو هذا البنك، وأنها لا غرر فيها وليس فيها جهالة، وأنها تتعامل بالتعامل الطيب. فإذا لم تعلم أو علمت أنها تتعامل بالمعاملات المحرمة فلا تدخل فيها، وبالتالي لا يجوز لك أن تبيع الأسهم التي لك فيها، لأنك تبيع شيئا لا تعرفه، تبيع شيئا مجهولا فيه غرر وجهالة. نعم. وإذا كنت تتحرج من بقاء هذه الأسهم في ذمتك فلماذا تبيعها على غيرك وتحيلها إلى غيرك وتأخذ ثمنها وتوقع غيرك فيما فررت منه؟ يا إخوان، طلب الرزق، الله وسع طلب الرزق وبين لنا كيف نطلب الرزق، فلماذا لا نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا ونمشي على ما أباح الله لنا ونترك ما حرم الله علينا أو اشتبه أمره علينا؟ لماذا نغامر؟ لماذا نخاطر؟ لماذا نتجاسر على هذه الأمور؟ نعم.
السلام الله عليكم، يقول السائل: هنالك من يردد مقولة إن العالم الإسلامي يعيش اليوم في جاهلية، ويعلل على صحة هذه المقولة بكثرة وجود القبور في بعض البلاد الإسلامية، هل هذه المقولة صحيحة على إطلاقها؟
هذه مقولة باطلة، والجاهلية العامة انتفت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت الجاهلية العامة، وجاء العلم والوحي من الله عز وجل والكتاب والسنة. لكن قد تبقى جاهليات في بعض الأشخاص أو في بعض البلاد أو في بعض الجماعات، أما الجاهلية العامة فهي انتفت ولله الحمد. والمسلمون فيهم خير، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فلا نعمم الحكم ونقول الناس كلهم في جاهلية، لا، المسلمون فيهم خير ولله الحمد، ويبقى لهذا الدين من يقوم به ومن يبينه للناس. لكن كون بعض الجاهليات توجد في بعض الأشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه خصال من خصال الجاهلية تبقى في بعض الناس، لكن نعمم الجاهلية على الناس هذا كلام جاهل أو مغرب يتهم الإسلام بأنه قاصر وأنه انتهى ولا بقي له شيء وأن المسلمون انقرضوا، هذا كلام باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح لي الائتمام بعد دخولي إلى المسجد بمن يقضي ما فاته من الصلاة مع الإمام؟
لا يصلح هذا، لأن الذي يقضي هذا مأموم، والمأموم لا يتحول إلى إمام إلا إذا استخلفه الإمام لمسألة الاستخلاف. أما إذا جئت وناس يصلون أو واحد يصلي نافلة فصلي معه، ادخل معه. أما واحد مسبوق فهذا لا يصلح أن تدخل معه، لأنه كان مأموما، والمأموم لا يتحول إلى إمام إلا في مسألة الاستخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حصل نقاش حول رد السائل في المسجد، وقال إمام المسجد حينما رد سائلا، فقال: هذا السائل لقد سألت في مسجد سماحة الشيخ بن باز ولم يردني، مع أن التعليمات تقضي للأئمة بمنع السؤال في المسجد، ما هو رأي فضيلتكم حول هذا؟
السائل أنت لا تعرف عنه شيئا، فربما ترد واحدا مستحقا، لا ترد إلا من تعلم أنه كذاب. إذا علمت أنه كذاب وأنه غني وأنه محتال فلك أن ترده، وأما إنسان ما تدري عنه فلا ترده، ربما يكون محتاجا وفقيرا فتكل أمره إلى الله، فإن كان كاذبا فالله يحاسبه، وإن كان صادقا فله الحق في أن يسأل. نعم.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وقبل أن ننتقل لمدينة الجوف أطرح ثلاثة أسئلة أرجو من الإخوة الكتابة ثم الإجابة عليها في نهاية هذا اللقاء. السؤال الأول، كذلك الإخوة في المناطق، هذه الأسئلة موحدة. ذكر الشيخ حفظه الله في معرض حديثه تعريفا للعزة، وذكر ما هي رأس العزة. هذا السؤال الأول. السؤال أعيده: تعريف العزة، ثم بين الشيخ ما هي رأس العزة. السؤال الثاني، ذكر الشيخ حفظه الله نصوصا من القرآن والسنة، اذكر نصا من الكتاب وآخر من السنة على ما ذكره الشيخ في مسألة العزة. أعيد السؤال، ذكر الشيخ نصوصا من القرآن الكريم والسنة النبوية بين فيها من أراد العزة، اذكر نصا من الكتاب وآخر من السنة. السؤال الثالث والأخير، ذكر الشيخ أيضا في معرض حديثه أن من تولى الكفار من أجل ابتغاء العزة فإن الله عز وجل يذله مهما ابتغى ذلك، اذكر الدليل الذي ذكره الشيخ حفظه الله، اذكر الدليل الذي ذكره الشيخ حفظه الله من القرآن. بيّن الشيخ أن من تولى الكفار من أجل ابتغاء العزة فإن الله عز وجل يذله مهما ابتغى بذلك، اذكر الدليل من القرآن. في نهاية عرض أسئلة المناطق سيتم اختيار ثلاثة من الحضور للإجابة على هذه الأسئلة ثم إعطائهم الجوائز. ولعلي الآن أنتقل إلى الإخوة في مدينة الجوف في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعرض أسئلتهم مع الشيخ إبراهيم النزال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول بعض العامة للزائر دارتنا البركة؟
لا بأس بذلك، لأن هذا من باب التفاؤل، هذا من باب التفاؤل، لأن هذا الزائر مبارك، وأن الله يجعل في زيارته بركة، هذا من باب التفاؤل. لكن المنهي عنه أن لا يقول تبارك عليهم يا فلان، تباركت علينا يا فلان، لأن لفظ تبارك هذا لا يطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فلفظ التبارك لا تطلق إلا على الله، فلا تقول تبارك علينا يا فلان أو تباركت علينا يا فلان. أما أن تقول أنت مبارك أو زيارتك فيها بركة من باب التفاؤل فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: نحن مجموعة من الشباب في استراحة نجلس فيها يوميا، وعندنا من الأنشطة الدعوية التي تجذب الشباب مثل المسرحيات والتمثيليات الإسلامية الهادفة وكذلك الأناشيد الإسلامية لترغيب الشباب بالحضور، فما حكم هذه الأنشطة؟
أولا، مكان الدعوة يا إخوان يجب أن يكون في المساجد، أن تجمعوا الشباب في المساجد لتربطوهم ببيوت الله ويتلقوا العلم ببيوت الله، وليؤدوا صلاة الجماعة مع الناس. أما جعل تلقي العلم في استراحات أو في نزهات أو في بر، فهذا لا يكون عليه بركة طلب العلم والمكان. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فبيوت الله عز وجل هي مكان طلب العلم ومكان الدروس ومكان العبادة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر اسمه بالتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وطلب العلم. هذا الذي ينبغي، أن تربط الشباب بالمساجد خصوصا في طلب العلم. ثانيا، ما جعل الله الدعوة بالمسرحيات والأناشيد وغير ذلك من الأمور؟ الدعوة تكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول دعا إلى الله، دعا إلى الله، ولم يذكر أنه جعل هذه الأشياء من مناهج الدعوة، وإنما كان يدعو كما قال الله له جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما هذه المحدثات، المسرحيات، الأناشيد، ما أشبه ذلك، فهذه أمور محدثة وليست من مناهج الدعوة في شيء، هذه من أمور الترفيه، يمكن تسمى من أمور الترفيه. نعم.
أحسن الله عليكم. أخذ أخي قرضا من إحدى البنوك باسمي منذ 10 سنوات ولم يقم بسداد القرض حتى الآن، وأنا لا أستطيع سداده، فهل علي شيء مع العلم بأني لم أستفد من هذا القرض؟
إذا كنت كفيلا بهذا القرض فأنت والبنك، البنك يطالب الكفيل كما يطالب المكفول، هذه أمور قضائية بينك وبين البنك، أمور قضائية لا تأخذها أنا. ولماذا أخرت السؤال إلى هذا الوقت؟ لماذا لم تسأل قبل أن تتورط في هذا العمل؟ أما ما دمت تورطت معهم وأوثقوك بالعقد فهذا شيء فيه خصومة وفيه نزاع ومرده إلى المحاكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول اللهم اشبعني كرما لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟
اللهم
أعد السؤال.
كرما لنبيك، هل يجوز للإنسان أن يقول اللهم اشبعني كرما لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟
اللهم اشبع لي
يعني إكراما لنبيك.
لا بس ما يقال ما يطلب الشراء.
يقول
نعم.
يقول السائل اللهم اشفني كرما لنبيك.
شفاء ما هو بشفاعي. اشفني كرما لنبيك
شفاء.
هذا الدعاء هذا الدعاء محدث مبتدع. هذا مبتدع محدث. لماذا لا يقول اللهم اشفني وعافني بدون ان يقول كرما لنبيك او من اجل نبيك أو بجاه نبيه؟ هذا من التوسل المبتدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا غاب الرجل عن زوجته بسبب السفر أكثر من 4 أشهر هل عليه إثم؟
هذا راجع لها هي، إذا رضيت فلا بأس، وإذا طلبت حضوره يجب عليه حضوره إذا تم 4 أشهر يجب عليه الحضور إذا طلبت ذلك، إلا إذا كان لا يستطيع. إذا كان طلبت حضوره لكنه لا يستطيع الحضور فهو معذور إلى أن يزول عذره ثم يأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحسن علي حفظكم الله الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من هاوى محدثا وقوله صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هاني.
هذا ليس محدث، الكافر الذي أجرته أم هاني هذا ليس محدث، ولكنه كافر طلب الجوار لمصلحة. والنبي والله جل وعلا يقول لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما لعن الله من آوى محدثا، فالمحدث هو الذي عليه حد من حدود الله، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، عليه حد من حدود الله، فلا يجوز لأحد أن يمنع إقامة الحد عليه وأن يجير هذا الإنسان الذي عليه حد من حدود الله ويحميه. حتى الشفاعة ما تجوز لمن وجب عليه حد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ استنكر عليه صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة في الحدود أو حماية من عليه حد هذا أمر لا يجوز، ومن فعله فهو ملعون. لعن الله من آوى محدثا. نعم.
أشكر الإخوة في مدينة الجوف وأنتقل إلى الإخوة في جدة في جامع الحمودي. مع الأخ عبد العزيز باغر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الرحمن أن يجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم. يقول السائل: ما أعلى درجات بر الوالدين؟
بر الوالدين واجب، بر الوالدين واجب، وهو حق لهما بعد حق الله سبحانه وتعالى. تبر بهما بحسب حاجتهما إليك، تبر بهما بحسب حاجتهما إليك من الإنفاق والخدمة وطيب الكلام والمؤانسة وغير ذلك مما يطيب خواطرهما، والرعاية لهما إذا ضعفا والقيام بخدمتهما، كل هذا من حق الوالدين عليك. وأعلى في نظري أعلى بر للوالدين أن تدعوهما إلى الإسلام وإلى التوبة من الذنوب وإلى صلاح العمل. هذا من أعظم البر بوالديك، أن تناصحهما إذا رأيت عليهما الخلل في دينهما، وإن كان كافرا أن تطلب منه وتدعوه إلى الدخول في الإسلام لتنقذه بذلك من النار هذا من أعظم حقوقه عليه. نعم. وتعليمه إذا كان جاهلا في أمور دينه هذا من أعظم حقوقه عليه. هذا أولى من أن تطعمه وتسقيه وتكسوه، تعليمه أمور دينه هذا أعظم. نعم.
الشيخ يقول السائل: أصبح البعض من الناس في خير من أمرهم، البعض يقول في أمر واحد هو حرام ولا يجوز، والبعض الآخر يقول يجوز، والآخر يقول فيه كراهية، فلماذا لا يكون هناك توحد في الأحكام لا سيما ونحن في بلد واحد؟ جزاكم الله خير.
الاختلاف بين الناس هذا أمر واقع ولا بد من الاختلاف، لأن أنظار الناس تختلف، مداركهم تختلف، مبلغهم من العلم يختلف، الأهواء تختلف أيضا، أحد يريد الحق وأحد يريد الباطل، فما يمكن أن الناس يجتمعون وينضبطون. لكن الحمد لله الله لم يكلنا إلى الأقوال والآراء والخلافات، الله أمرنا بالرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنأخذ ما قام عليه الدليل من الخلاف والأقوال والفتاوى. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن كان عنده معرفة بالترجيح ومعرفة الدليل يرد الأقوال إلى الكتاب والسنة، فما ترجح بالدليل أخذ به، ومن ليس عنده معرفة ولا استطاعة فإنه يسأل أهل العلم وأهل البصيرة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
السؤال الأخير يقول: لدي مبلغ من المال اقترضته من مقصف المدرسة ولم أرجعه منذ زمن، والمبلغ مساهمة من الطلاب، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ.
عليك برده إلى المدرسة والإخبار متى أخذته، في أي تاريخ أخذته، فترده إلى المدرسة، والمدرسة هي المسؤولة عن النظر في أهله ومستحقيه وتعرف أسماءهم لأنها مسجلة عندهم، عناوينهم هي مسجلة عندهم. نعم.
أشكر الإخوة في مدينة جدة وأنتقل إلى الإخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل حي البديعة لعرض أسئلتهم. الشيخ فؤاد الرشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، سماحة الشيخ حياكم الله، هذا سؤال يسأل: ما حكم إحلال النظام الديمقراطي من أجل عز الإسلام والمسلمين؟
الإسلام غني بنظامه وحكمه عن هذه الأسماء وعن هذه المستوردات. نحن نحكم القرآن والسنة وناخذ بأحكام الشريعة وهي العدل وهي الخير وهي الكفيلة في ضبط مصالح العباد، فنحن ناخذ بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وحكم هذه الشريعة. والله جل وعلا يقول: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم.
السلام الله عليكم. سائل تسأل: كيف يكون الرد على من يدعو بمساواة حق المرأة مع الرجل؟
نرد عليه بالكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول: وليس الذكر كالأنثى، المرأة ما تساوي الرجل، والواقع أيضا يشهد لذلك، المرأة ما تساوي الرجل في أعماله وفي خلقته وفي طبيعته، لا يستوي الذكر والأنثى، كل جعل الله له ما يناسبه من الخلقة ومن الجسم ومن التصرفات ومن القوة ومن العقلية، فهي ما يمكن تسوية المرأة بالرجل فيما خص المرأة وخص الرجل. هناك أمور مشتركة مثل العمل الصالح، مثل ثواب المطيع وعقاب العاصي، الرجل والمرأة سواء في ذلك. أما الأمور التي ترجع إلى الخلقة والطبيعة فلا شك أن المرأة تختلف عن الرجل، فالذي يريد أن يسوي بين المرأة والرجل يعاكس الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. هل بإمكانهم أن يزيلوا من المرأة التبيين والفرج والحيض والنفاس والولادة؟ هل بإمكانهم هذا؟ هل الرجل يلد؟ هل الرجل يحيض؟ هل الرجل يرضع؟ هذه أمور جعلها الله في المرأة خاصة ولا يمكن أن تساوى بالرجل. لا حتى في الأحكام الشرعية جعل الله للنساء بعض الأحكام الخاصة وللرجال أحكام خاصة، وإن كانوا يشتركون في غيرها من أمور الشرع، لكن جعل الله أحكاما تتناسب مع المرأة وأحكاما تتناسب مع الرجل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل: ما رأيكم في جماعة التبييض؟
والله أنا لا أدخل في مسألة الجماعات ولا في مسألة الأشخاص، ولكن أقول الواجب اتباع من يسير على منهج السلف الصالح ومنهج الدعوة المحمدية، يسير على منهج الدعوة المحمدية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أحدث له منهجا أو أحدث له جماعة فإننا نرفض المحدثات ونرجع إلى كتاب الله، والمسلمون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المسلمون يسيرون على منهج واحد وهم جماعة واحدة. أما من يفرق ويجعل جماعات وأحزابا ويجعل لكل جماعة ولكل حزب منهجا يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوض. نعم.
أشكر الأخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل. ونبه الأخوة الكرام الحضور أنه جاءت كثير من الاستفسارات حول درس النساء، فأنا أقول إن ذكر الأخوة من فعاليات المصاحبة لهذه اللقاءات المستمرة، فإن الدرس النسائي مستمر أيضا بعد صلاة العصر في كل يوم جمعة في الساعة 4:15 لإحدى الداعيات، وكذلك مسابقة حلقات التحفيظ القرآن. بين حلقات التحفيظ هناك مسابقات أيضا في الساعة 4:30 لمن أراد الحضور وتشجيع أبنائنا الحفظة، وسيكون هذه المسابقة في هذا الجامع. ولعلنا الآن نذكر الإخوة الذين شاركوا في مسابقة حلقات تحفيظ القرآن، أنه حصل يوم مسابقة بين حلقات جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله وحلقات جامع الأميرة حصة بنت عبد العزيز، فكانت المسابقة على النحو التالي: حيث فاز الإخوة في جامع الأمير فيصل بن فهد على المشاركين معنا في جامع الأميرة حصة. ولعل الإخوة الحضور لعلنا ننتظر الآن بعد الأذان سنطرح أسماء الفائزين.
الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
رضيك بالله رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت سابقا أن النتيجة كانت هي فوز مدرسة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله لحلقات التحفيظ على جامع الأمير على طلاب حلقات جامع الأمير حصة بنت عبد العزيز. ولعلي أستأذن فضيلة الشيخ في دعوة الإخوة الذين تسابقوا لاستلام جائزتهم من الشيخ، ثم بعد ذلك سنختار الإخوة للإجابة على أسئلة محاضرة الشيخ. الفائز الأول عبد الله العور من مدرسة الأمير فيصل بن فهد. محمد الحسين عبد الرحمن العور. أسماء المشاركين من جامع الأميرة حصة بنت عبد العزيز: محمد الودعان، عبد العزيز الفهيد، عبد الرحمن الأحمري. أستاذنا الشيخ، الآن طرحنا ثلاثة أسئلة، من يجيب على السؤال الأول؟ الشيخ عبد العزيز لأنك تختار.
ناشي تعريف العزة
الاسم ثم بعد ذلك
الاسم. إن شاء الله العتيبي. تعريف العزة: ذكر الشيخ حفظه الله أنها الرفعة وما يجعله الله لأوليائه من الهيبة والمكانة وما لا يلانه غيرهم، ورأس العزة توحيد الله وإفراده بالعبادة.
حق الجائزة. الجائزة الأولى تذكرة عمرة إلى مكة والسكن في ذلك. نجيب على السؤال الثاني. هنا الصف. نريد طلع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من السؤال الثاني: من أطاع الله والرسول، والدليل الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعه الله وأطاع الله أعزه الله في الدنيا والآخرة، والدليل في النصوص في القرآن قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله ولمن إلى آخره.
يستحق الجائزة. تفضل. السؤال الثالث يختار شخص. الجائزة الثانية: جهاز جوال. شيخ دازي اختار من الخلف. الجائزة الثالثة: جهاز تسجيل.
لا
هناك
أنت يا صاحب الطاقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. اسمك ثم أجل اسمك.
أخوكم زهير عزت.
تفضل.
قول الله عز وجل وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ترى كثيرا منهم يسارعون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده.
سؤال من الشيخ ذكر أثرا أن صاحب المعصية
لا شيخ بأزل هو بكر تولي الكفار من أجل ابتغاء العزة ذكر الشيخ دليل القرآن. اختار غير شيخ بأزل
اللي جمل.
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغون عندهم العزة العزة والرسول والمؤمن.
تفضل استلام الجائزة. ولعل فضل الشيخ بن سبحان يعرض أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الإخوة في مركز الأميرة العنود وأسئلة الأخوات وكذلك أسئلة جاءت عن طريق الإنترنت.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله. نشكر الشيخ صالح أثابه الله. كثير من الأسئلة صدرها أصحابها في محبة الشيخ صالح الله وبالشكر للشيخ عبد السلام ولوصف الدعوة الخيرية. وقبل ذكر الأسئلة أحب من الشيخ أن يعلق على جاءني غير سؤال يحرج أصحابها وأن على القارئ حرجا ولا يبيحون القارئ حتى يقرأ أسئلتهم، فما رأي فضيلة الشيخ في هذا الأسلوب؟
ينظر في السؤال فإن كان فيه فائدة للحضور فإنه يقرأ، أما إذا كان ما فيه فائدة للحضور ويخرج عن موضوع الدرس فإنه لا يقرأ.
يقول السائل فضيلة الشيخ من الناس من يقول أننا في هذا الزمان أذلة لأننا قد تركنا الجهاد، ويذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نص الحديث ولكنكم غثاء كغثاء السيل، نرجو التعليق على هذا الحديث.
الجهاد حق وهو واجب وفرض فرضه الله سبحانه وتعالى، تستمر فرضيته إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، ولكن الجهاد يحتاج إلى تأهب، يحتاج إلى أن يكون في المسلمين قوة يستطيعون الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويحتاج إلى أن يكونوا بأمر من ولي الأمر هو الذي يستنفرهم وهو الذي ينظمهم وهو الذي يقودهم أو يولي من يقودهم نيابة عنه، هذا من صلاحيات ولي الأمر. ولي أمر المسلمين هو الذي ينظر في المصالح في الجهاد أو ما يترتب من المضار إذا كان في المسلمين ضعف ولا يستطيعون الجهاد فإنهم معذورون. فالجهاد ما في شك أنه فرض، لكن ينظر هل عندنا استطاعة للجهاد في وقتنا الحاضر مع عدونا أو لا نستطيع هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما صحة الدعاء اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا؟
المعنى صحيح، المعنى صحيح، أعزنا بالإسلام هذا كقول عمر رضي الله عنه إن الله أعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا يعني اجعلنا ممن يدافعون عن الإسلام وينصرون الإسلام ويحافظون عليه، فإن الإسلام لا ينتصر بنفسه إنما ينتصر بحملته والقائمين عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الإخوة العرب يتكلم باللغة الإنجليزية لغير حاجة، فهل هذا الأمر مذموم أو مباح، وهل ينافي العزة بالإسلام؟
التكلم بكلام غير العربية للعرب هذا تشبه، تشبه بالأعاجم، لكن يجوز عند الحاجة، يجوز أن يتكلم بقدر الحاجة ويزول المنع في ذلك. أما إذا كان من غير حاجة فهذا لا يجوز، لأنه من التشبه، تكلم بهم تشبه بهم وهو لغير حاجة لا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول: أجد في نفسي إقبالا للدعوة إلى الله بالشعر النبطي وللدفاع عن الدين بهذا الشعر، فما رأيكم بهذا وما توجيهكم؟
طيب، إنسان ينصر الإسلام بالقول وبالفعل، إذا كان أعطاه الله موهبة شعرية ولو كان الشعر النبطي فإنه يناصر الإسلام بقصائده ويدعو إلى الله بقصائده بلغته التي يستطيعها، عامية أو عربية. نعم.
يقول: إذا كان بعض الكتاب أو بعض من يدعو إلى الإسلام عليهم بدعة عقدية فقام بعضهم بالتنبيه عليها، تثبطه آخر وقالوا إن هذا يسبب ضعف الإسلام وضعف تكاتف المسلمين ضد الكفرة، والأولى ترك هذه البدع لأنها لا تؤثر في قوة الكفرة.
هذا كلام باطل، لا بد من أن يكون الداعية مستقيما في نفسه، قدوة، يكون قدوة صالحة في نفسه. أما إذا دعا إلى الله غير قدوة وعنده بدع وعنده محدثات فهذا أمر لا يجوز، لا بد أنه يكون في الأول. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هو سيحذر من البدع ولا ما يكون داعي؟ إذا كان يسكت عن البدع ولا يحذر منها فإنه لا يكون داعي ولا يحذر منها وهو يعملها، لا بد أن يتجنبها أولا لله عز وجل ثم يدعو إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لدينا خادمة كافرة ونريد أن نؤلف قلبها للإسلام، وذلك بتسديد ديون عليها بشرط أن تدخل في الإسلام، فهل لنا ذلك أم لا؟ وفي هذه الحالة هل تعتبر من المؤلفة لقلوبهم أم لا؟
نعم، هذا شيء طيب أنه تؤلف بالمال، لكن لا يكون من الزكاة، لأن التأليف بالزكاة من خواص ولي الأمر. أما إذا أعطيتموها من مالكم وتبرعتم لها أو سددتم عنها الدين وقلتم بشرط أنها تسلم، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيفية التصرف فيما إذا وجد الإنسان عملا من أعمال السحر في بيته أو في فراشه، كيف يفعل فيه؟ هل يلقيه في الماء؟
عليه أن يتلفه ويحرقه يمزقه يتلفه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتلاف السحر، أمر بإتلاف السحر لما عثروا عليه، أمر بإتلافه فيتلف لأنه شر وفساد. نعم.
وهذا سؤال من فرنسا. يقول السائل: سماحة الشيخ، عندنا امرأة أسلمت وتريد الزواج ولكن ليس عندها ولي، وفي المركز الإسلامي والسفارة يطلبون الولي، فهل يجوز لها أن تتخذ والد أحد صديقاتها وهو شيخ كبير في السن كولي لها؟
المركز الإسلامي هو الذي تولى هذا، لأن المركز الإسلامي ينوب عن ولي أمر المسلمين في بلده، فهو يزوجها رئيس المركز، هو الذي يزوجها وهو وليها إذا لم يكن لها ولي. نعم.
وهذا من فرنسا أيضا. يقول: إذا مدحت، أو تقول السائلة أو السائل: إذا مدحت امرأة نصرانية هي في الحقيقة مدرستي، وقلت عنها بأنها محترمة مع العلم أني أكره ما هو أو ما هي عليه، هل أكون مرتكبا لناقض من نواقض الإسلام؟
لا، ليس ناقضا من نواقض الإسلام، لكن يكره لك ذلك أن تمدح الكافرة أو تزكيها، يكره لك هذا، أما أن هذا ناقض من نواقض الإسلام لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يصلي وهو يحمل في جيبه جهاز الجوال الذي يحتوي على صور وأغاني وربما تكون فاحشة؟
لا يجوز للإنسان أن يدخل المسجد بصور إلا الصور الضرورية التي في بطاقته أو في جواز سفره أو في إقامته إذا كان عاملا، لأنه محتاج إلى حمل هذه الأشياء لأجل لو احتاج إليها إذا هي موجودة ضرورية. أما الصور التي لا يحتاج إليها فلا يجوز حملها، لأن الواجب إتلافها. صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فالصور التي لا يحتاج إليها الإنسان حاجة ضرورية إنه يجب عليه إتلافها. وأما الجوال، الجوال آلة، إذا كان أنه يحتاجه ليكلم به أو ليتصل عليه به، ما هو يريده للتصوير وإنما يريده للمواصلات فقط، فلا بأس بذلك. لكن عليه أنه يأخذ جوالا ليس فيه آلة تصوير. هذا هو الأبرى لذمته، لا أحسن له ولا أبعد له عن وسائل الشر.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض المكث في ممرات المسجد التي لا يصلى فيها عادة؟
لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لا ممراته ولا أي مكان فيه داخل أبوابه وداخل سوره، بل تكون خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وقال صلى الله عليه وسلم في العيد أمر بإخراج العواتق والحيض ويعتزل الحيض المصلى. المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وإنما تكون خارج المسجد، إما عند الباب أو في سيارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أفتونا في من صلى مع الجماعة وهو جنب على قصد دون نسيان.
على قصد
متقصدا متعمدا،
إذا صلى وهو جنب فقد فعل محرما. وبعض العلماء يرى أن هذا ردة، أنه مستهزي بالدين، فلا يجوز للإنسان يصلي على غير طهارة متعمدا وهو يقدر على الطهارة، لا يجوز له ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يزعم البعض أن للعنف مبررات، منها تضييق الحكومات على الدعوة والدعاة وعدم قبول الحق والنصيحة، ما منهج السلف في مواجهة مثل هذا؟
هذا لا يجوز في الإسلام أن المسلم يقوم بالعنف، لأن هذا تشويه للإسلام. المسلم يقوم بالتي هي أحسن ويفعل ما يستطيع ويترك ما لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعنف لا يجوز في حال من الأحوال، لأنه تشويه للإسلام، ولأنه يجر على صاحب العنف وعلى غيره من المسلمين يجر أضرارا كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. فتاة مصابتهم بمرض الدرن المزمن يشق عليها الحركة، حتى أنها تذهب للوضوء حبوا وتصلي جالسة ويغمى عليها في أثناء الصلاة، أو أنها لا تحس بنفسها إلا وقد انقطعت من صلاتها، ثم تعود فتكرر وتعيد ويتكرر معها هذا الحال، تقول بأنها تعبت من الإعادة، فهل تترك الإعادة؟ نرجو فضيلتكم الدعاء والتوجيه السديد.
هذه إذا كان ذهابها للوضوء يؤثر عليها ويغمى عليها، فإنها يؤتى لها بتراب وتتيمم وتصلي في مكانها، ولا تذهب إلى دورة المياه مما يسبب عليها التعب والإعياء، تتيمم وتصلي. وهذه عاجلة، والله جل وعلا يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمم. فجعل المبيح للتيمم أحد أمرين: إما المرض الذي لا يستطيع معه صاحبه استعمال الماء، وإما عدم الماء. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: قرأنا كتابا لأحد طلبة العلم والمسمى كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية وجامعه الشيخ محمد الحصين، وقد اطلع فضيلتكم على هذا الكتاب وقرأه. السؤال: هل تنصحون بقراءة هذا الكتاب وبنشره، حيث أننا نرى بعض من يحارب هذا الكتاب ويمنع من نشره؟
أنا قدمت له، ومعناه أني أشجع على قراءته، ما قدمت له إلا لأني أشجع على قراءته، لا يحتاج هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول رجل كان يصلي الوتر في مصلى المطار، فأتاه رجل آخر فصلى معه بنية صلاة الفجر، فقام الرجل الأول الذي يصلي الوتر بالجهر بقراءته ثم أتم الصلاة شفعا علما بأنه كبر تكبيرة الإحرام بنية الوتر، فما حكم هذه الصلاة جزاكم الله خيرا؟
إذا كان أنه كبر تكبيرة الإحرام بنية الوتر فلا تكون فريضة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان قصده إن الذي دخل معه ينوي الوتر وهو يريد الفريضة فلا مانع من ذلك، يجوز أن تصلى الفريضة خلف من يصلي أو مع من يصلي النافلة وترا أو غير وتر، لكن لا يجعلها وترا، لا يجعل صلاته وترا، بل يقوم ويكمل صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا سرق شخص في سن 17 ثم تاب بعد سن 20 فهل هو مطالب برد الحقوق؟ وهل يجوز التبرع عن صاحب الحق إذا تحرج عليه أن يرد الحق أو أن يتسامح منه؟
السرقة يجب ضمانها من الصغير والكبير، ما يشترط البلوغ. السارق يرد المال ولو كان صغيرا، ولو كان ذي 7 سنين أو أقل، المال لازم يرد إلى صاحبه، فلا بد من رد هذا المال على صاحبه وطلب المسامحة منه. وإن كان لا يعرفه ولا يمكن أن يعرفه فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يشترط السواد في الحجاب أن يكتفى بالحجاب الساتر من غير تحديد للون؟
الحجاب يكون بحسب عادة البلد من الألوان، المرأة تلبس وتحتجب بما جرت به عادة نساء البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقال إن الله سبحانه وتعالى يغفر للمرأة ما بين ولادتين، هل ورد دليل على ذلك؟
الله لا أعرف هذا، ما أدري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، ما صحة هذا الحديث؟ وما
الحديث صحيح.
وما حكم ترأس المرأة لإدارة أو قسم في دائرة حكومية أو في شركة حيث ترأس مجموعة من الرجال؟
لا يجوز هذا، المرأة تترأس على النساء، تتولى قسم النساء ولا تتولى على الرجال وتكون مديرة للرجال، لأن هذا يستدعي أمورا محظورة، أنها تخالط الرجال، أنها لا تحتجب من الرجال، أنها تخلو مع بعضهم بحكم عملها، يلزم عليهم أحاديث. أما أنها تتولى أمور النساء فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في النساء اللاتي ترفض المحرم في السفر وتدعين أن هذا من القوانين التي تقف أمام التطور العلمي للنساء؟
هذا كلام خطير، إذا كانت ترفض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتدعي أنه يخالف القوانين فهذا يقتضي الردة عن دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما اللغة التي يسأل بها الميت في القبر؟
الله أعلم، يسأل، نحن نؤمن بأنه يسأل، أما اللغة الله أعلم بذلك، ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من توظف في وظيفة حكومية والشهادة مزورة، وهل الراتب الذي يقتضيه الوظيفة حلال أم حرام علما أن هذا الوقت قلت فيه إمكانية الوظائف؟
أما عند الدخول الوظيفة ومناقشة المتقدمين إلى الوظيفة فلا يجوز له هذا، لأنه يدخل بعمل مزور ويتقدم على من هو مستحق، يكون ظالما بهذا. أما بعد ما توظف فهذا ينظر إلى قيامه بالعمل، فإن كان قام بالعمل على وجه المطلوب فهو آثم بفعله، لكن عمله وكسبه حلال إذا أدى العمل على الوجه المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أدعو أو أن أحج لرجل صالح ميت وأن أكون صاحب فضل عليه حتى يشفع لي يوم القيامة؟
أنت حج عنه، وأما أنك تشترط أنه يشفع لك يوم القيامة هذا خلاف الأدلة، حج عن أخيك تنفعه وتؤدي عنه الواجب إذا لم يكن حج، والأجر عند الله سبحانه وتعالى، أنت لا تحدد الأجر، الله هو الذي يحدد أجرك في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا الدعاء: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. قد قال بعض الفضلاء: الأولى قول ويعافى فيه أهل معصيتك.
نعم، هذا ورد في رواية، فإذا قاله فلا بأس، وإن قال اللفظ الأول فلا بأس، لأن كل هذا وارد وهذا وارد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الدعاء بقول اللهم أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك؟
المعنى صحيح، لكن اللفظ لم يرد فيما أعلم، لكن المعنى صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: والدتي بالمستشفى مريضة، شفاها الله وعافاها وجميع مرضى المسلمين، إذا بكرت بالزيارة لوالدتي حتى يتسنى لي حضور اللقاء أو حضور أي محاضرة أخرى، هل هذا فيه عقوق أو نوع من العقوق لوالدتي، مع العلم أنها لا تشعر بأحد ولا تتكلم، وأنا أقوم بزيارتها في كل يوم، وهذا واجب علي وليس لي فيه منة؟ أرجو الدعاء من الشيخ لوالدتي وجميع مرضى المسلمين.
نسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. وأما الزيارة، إذا كان حضور الدروس يتعارض مع الزيارة، فأنت تقدم الزيارة، لأن هذا من حق والدتك عليك، وهو واجب، حق والدتك واجب، وحضور الدروس هذا مستحب، فلا تفعل مستحبا وتترك واجبا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الإنسان إذا أخرج ريحا هل يلزمه أن يستنجي قبل الوضوء أم لا؟
لا، هذا بدعة، يستنجي من الريح هذا بدعة وحرام ولا يجوز، تشدد في الدين. الاستنجاء إنما ورد من أثر البول أو الغائط، أما الريح الذي يستنجي منها هذا مبتدع ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا من فرنسا. يقول: أخ يقول ما حكم من تلفظ بكلمة الكفر أو سب أو لعن في حالة غضب شديد، هل عليه إثم؟
إذا بلغ به الغضب زوال الشعور ولا يدري ماذا قال فإنه لا يؤاخذ، أما إذا كان يدري ما يقول يتصور ما يقول فحرام عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث أخرج اليهود من جزيرة العرب، ما توجيه هذا الحديث؟
حديث صحيح حق، لكن الخطاب لولاة الأمور هم الذين يخرجون اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب إذا قدروا على ذلك، ومعناه أنهم ما يمكنونهم من الاستقرار والسكنة في بلاد العرب، أما أنهم يأتون للعمل وللسفارة وللمصالح التي بينهم وبين المسلمين فهذا لا مانع منه. قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا عليه في المسجد وتفاوضوا معه، وكونهم يأتون لأمور عارضة ومصالح متبادلة والمسلمون لهم مصلحة منها هذا لا بأس به، وليس هذا يتعارض مع إخراجهم من جزيرة العرب، لأن المراد عدم الاستقرار والسكنة فيها دائما وأن يكونوا من أهل الجزيرة، هذا هو الممنوع، ولكن هذا إنما هو من صلاحيات السلطان ولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما نصلي على الجنائز في بعض المساجد ولشدة زحام السيارات إذا وصلنا إلى المقبرة فإذا بالجنازة قد دفنت، فهل نحصل الأجر وهو قيراط؟
على حسب نيتكم، إذا جئتم تريدون تشييع الجنازة حضور دفنها ولكن فاتها لك سبب الزحام فأنتم على نيتكم ولكم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا ولي لإخواني القصر ولديهم مال قليل يزيد عن النصاب، هل عليه زكاة رغم أنهم محتاجون جدا، وهل أعطيهم من زكاة مالهم؟
إذا كان عندهم ما يبلغ النصاب، كل واحد نصيبه يبلغ النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة ولو كان لقصر، أن الزكاة ما يراعى فيها الكبير والصغير، حق مالي، فإذا كان نصيب كل واحد يبلغ النصاب فعليه الزكاة، وأنت الذي تخرجها لأنك ولي عنهم، ولا يجوز أن تعطيهم من زكاة أموالهم لأنك تردها عليهم، ولا الإنسان ما يأخذ صدقته ولا يأكل صدقته، حتى أنه ما يشتريها، لا يجوز للإنسان أنه يشتري صدقته إذا وجدها تباع ما يشتريها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقبيل المصحف إذا سقط من أعلى أو من اليد من غير قصد؟
لا أفضل لهذا. ورد عن بعض الصحابة أنه كانوا يقبل المصحف، لكن ليس فيه دليل حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من فعله من باب محبة المصحف واحترامه فهو يؤجر على نيته إن شاء الله، وليس هذا خاصا بما إذا سقط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه تقول: ما حكم نفخ الثديين والشفتين عن طريق العمليات الجراحية أو عن طريق الحقن؟
ما حكم
نفخ الثديين المرأة والشفتين؟
نفخ
الثديين الشفتين
لا يجوز هذا إلا إذا كان هناك عيب، إذا كان هناك عيب في الشفتين، عيب خلقي أو إصابة، أو في الثديين عيب يشوه المرأة، فلا بأس بإزالة التشويه، أن تعالج حتى يزول التشويه. أما إذا لم يكن فيها عيب فلا يجوز هذا، لأنه من تغيير خلق الله بدون حاجة. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن الصديق رضي الله تعالى عنه أول تكفيري وأول إرهابي؟
أول تكفيري وأول إرهابي هذا القائل. لأنه اتهم سيد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة على الإطلاق، اتهمه بهذه التهمة الباطلة، هذا عليه خطر عظيم في دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يعلن البراءة من هذا القول. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: بعض المفكرين يقول: أنا مفكر ولست مفتيا، لأن الفكرة هو الذي يؤثر في الناس والفتوى لا تؤثر فيهم.
الله جل وعلا ما وكلنا إلى الفكر، وإنما وكلنا إلى دينه وشرعه ووحيه الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. التفكير ليس من مصادر الدين ولا من مصادر الدعوة. التفكر المطلوب وهو التفكر في عظمة الله وعظمة مخلوقات الله، لأن هذا مما يدعو إلى خشية الله وعبادته. أما أن نجعل التفكير مكانا لهداية الناس ونستعيض به عن الكتاب والسنة، هذا قول باطل. نعم.
يقول: أقسم عليك أن تقرأ هذا السؤال يا أبي حكى أن تغفله يا فلان. فضيلة الشيخ صالح صلى الله عليك، هناك فئة من طلبة العلم بعض الشباب تحزبوا واحتكروا السلفية وبدعوا إخوانهم وتعصبوا لآرائهم تعصبا شديدا. يقول: ما السلفية؟
السلفية من كان على منهج السلف. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. السلفية هي اتباع السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هذه هي السلفية، وليس لأحد أن يحتكرها. فكل من سار على منهج السلف فهو سلفي، وليست خاصة بفئة أو بشخص، وإنما هي لمن اتصف بها على الحقيقة. ثم إني أدعو إلى أن الشباب وطلبة العلم يترفعون عن هذا التنابز بالألقاب، هذا سلفي، هذا جامي، هذا إخواني، هذا كذا. أنا لا أرى هذه الأمور، لأنها أصبحت نفرت المسلمين وشباب المسلمين وأوقعت الفتنة. وأحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح، وأن نكون إخوة متحابين في الله عز وجل. نعم.
وهذا نختم بهذا السؤال، وهو سؤال شخصي لفضيلتكم. يقول: نود أن تعطونا نبذة عن متى بدأتم في طلب العلم، ومن هم الشيوخ أو من بعض الشيوخ، وبماذا تنصحون طالب العلم، وما أفضل المختصرات، جزاكم الله عنا خيرا.
أما عن طلبي للعلم وبداية هذا ما لكم فيه مصلحة، وأما المختصرات فهذا يدور على إذا كنت في دراسة نظامية فعليك أن تدرس المقررات، وإذا كنت في دراسة في المسجد فعليك أن تقرأ الكتاب الذي يختاره لك مدرسك في المسجد. نعم.
شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.